مشاهدينا الأعزاء في كل أرجاء الدنيا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى الحلقة الخامسة من برنامج الحوار الصريح بعد التراويح في رمضان 1431 هجرية 2010 ميلادية. برنامج يعده البعض أو يعد البعض مناقشاته أهم حدث فكري وثقافي في رمضان لهذا العام. نواصل الحوار في أمر الإمامة بعد أن قادنا البحث إلى اكتشاف أنها المسألة الرئيسية والعنوان الرئيسي للخلاف في التاريخ الإسلامي، وخاصة بين المسلمين السنة وبين المسلمين الشيعة. في هذه الحلقة مشاهدي الأعزاء سنتعمق يعني في مناقشة الموضوع، وسنواصل استعراض ومناقشة استعراض الآيات الكريمة ذات الصلة بالموضوع التي يستدل بها علماء الشيعة الإمامية على أهمية الإمامة، وسنقرأ الآيات وسننظر في تفسيرها وما يترتب عليها في موضوع النقاش. نظرنا في الأيام السابقة في الآية 59 من سورة النساء، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وتوجه أكثر الضيوف وكثير من المعلقين إلى أن هذه الآية تدل على أن أولي الأمر هم من المسلمين، وهم مطالبون في الإسلام باحترام الشريعة القرآن الكريم والسنة النبوية، وأنها بذلك تدل على أن الحكام ليسوا معصومين كما يقول العلماء الشيعة الاثني عشرية. بعد ذلك تطرقنا إلى عديد من الآيات الأخرى التي ورد فيها ذكر لفظ الإمامة، وعلمنا أن هناك أئمة يهدون إلى الخير وأئمة آخرين يدعون إلى النار في كتاب الله عز وجل. وتوقفنا بوجه خاص عند الآية الكريمة التي تتضمن دعاء على لسان عموم المؤمنين، نصه: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وذكر الضيوف في بيان أهمية هذه الآية أنها تدل على أن الإمامة مسألة مكتسبة، يمكن للإنسان بالعمل الصالح وبالتقوى وبدعاء الله عز وجل أن يطلبها، بخلاف النبوة مثلا حيث لا يمكن لمسلم أن يقول رب اجعلني نبيا. وتطرقنا إلى آيات أخرى في هذا الموضوع، وأيضا تحدثنا في حلقة الأمس عن قوله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. وقد تحدث الضيوف وعدد من المتصلين وبينوا أنها ليست أن الذين آمنوا في الآية ليست حصرا على الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، بسبب وجود رواية تدل على أنه هو الذي نزلت فيه هذه الآية، وإنما هي أنما تفسيره ينبغي أن يكون متلائما مع بقية التفاسير من أن الإمامة عمل مكتسب بالتقوى والعمل الصالح والعلم النافع. نواصل الحديث. أمس التزمنا أمام السادة المشاهدين أننا سنركز في الحوار على قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أرحب بضيوف البرنامج. معنا سماحة العلامة السيد علي الأمين من علماء الدين الشيعة المجتهدين ومن علماء الإسلام المعاصرين، جاء من لبنان لشرفنا بالمشاركة في هذه الدورة، هذه الجولة من جولات برنامج الحوار الصريح. وجانا أيضا السيد حسن الحسيني، وهو ممن تعلم في المعهد الأزهري في البحرين ثم في جامعة الإمام للعلوم الإسلامية، وهو متخصص في العلاقة بين أعلام أهل البيت وأعلام الصحابة رضي الله عنهم. اليوم ينضم إلينا مشاهدي الكرام الدكتور سعد الرفيعي، ينضم إلى هذه الندوة وإلى هذه الجولة من جولات برنامج الحوار الصريح، وهو لي المهتمين بهذا البرنامج وجه معروف لأنه شارك في الجولة قبل السابقة مع الشيخ عدنان عرعور والدكتور جلال الدين محمد صالح، وكثير من هذه الموضوعات ربما تم مناقشتها في تلك الجولة، وهو من أهل العراق ومن المتخصصين في التراث الشيعي، ولعائلته مكان عند شيعة العراق، لأنه أظن لحد 2003 كانوا هم المسؤولين، عائلته هي المسؤولة عن الروضة، هكذا اسمها الروضة الحسينية دكتور سعد؟ الروضة الحيدرية اللي هي قبر الإمام علي؟
مسجد ومرقد للإمام علي،
مسجد ومرقد للإمام علي. الحمد لله على السلامة. أهلا وسهلا بك، كيف الحال؟ بخير؟
الحمد لله على دكتور.
الله يسلمك. فأرحب بالضيوف الكرام مشاهدي الأعزاء، وقلت للدكتور سعد في الهاتف ونحن نتكلم والدكتور عباس الجنابي حاضر. الصلاح لو تكرمت الشريط الأحمر خلص ما نحتاجه دلوقتي لو تكرمت. أنا اليوم مشاهدي الكرام أتيت بهذا الكوب الكبير من الشاي الأخضر كله، قلت للدكتور سعد أن يتذكر جيدا أنه يعني أن أعصابي يعني كانت الضغط ارتفع في الجولة قبل السابقة عندما كان معنا في موضعين من الحوار. تذكر أنه لأول مرة في الحوار الصريح وصلت لمرحلة أني أوقفت البرنامج في الحلقة الرابعة وفي الحلقة الثانية والعشرين في أجواء السجال مع الدكتور سعد، فقلت بما تنصح يعني كيف أضمن أن المرة هذه تكون المسألة أحسن وأهون؟ قال لي عليك بالشاي الأخضر فإنه يهدئ الأعصاب. جيدا، فأنا جبت معي الشاي الأخضر.
هو الحوار صعب معك، أنا أحتاج شاي أحمر وأخضر.
ودكتور سعد خبرتني إذن لأن الحديث إحنا شفاف، أنا كما حدثت المشاهدين إحنا كنا اتصلنا بالسيد كمال حيدري في الثلاث أيام الماضية وجرى بينه وبينه عن طريق الأخ زميلنا الأخ توفيق حوار، وبلغ لي أيضا الأخ توفيق رسالة من الأخ كمال حيدري فيما يخص كتابه عن الحوار حول الإمامة، وأنت اليوم قلت أنك تحدثت معه أيضا.
نعم صحيح.
وكان تطرقتم إلى موضوع الحوار هذا الجاري؟
والله كان سلام، لأن من مدة لم نتكلم يعني فيما بيننا، فذكرني أمس الحديث و عرضك لكتابة ثم المداخلة.
أي نعم،
فكانت مناسبة أن نتكلم.
طيب أنا لكل حد دعوتك
وهي طبيعي، وهو يعني أعتقد طبيعي السيد كمال الحيدري من المتخصصين في هذه، وله لعله 7 كتب في موضوع الإمامة. فأعتقد يعني أعرب عن استعداده للمشاركة، لكن طبيعي هو يدير حوار، يدير يفضل أن يكون الحوار معك يعني ليس الحوار. فلو تتهيأ لوضع كل الأسئلة المناسبة، أنا أعتقد هو لا يمانع يأتي.
إحنا نرحب بما مشكلة إن شاء الله بعد رمضان إذا كان وقته يسمحش رمضان، بعد رمضان. طيب إحنا ندخل في الحوار مباشرة، وأستاذ الضيفين الكريمين حتى أعطي فرصة للدكتور سعد الرفيعي يبدأ ببعض التعليقات على ما شاهد الأجزاء التي سمعها من الحوار في الليالي السابقة، بعض الأفكار التي طرحت. فأنا وعدتك مداخلة أولى تمهيدية، تحب تعلق على ما فات قبل أن نمضي فيما نحن مستعدون له من الحديث في آية يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك؟ إذا كانت لديك تعليقات على ما سبق الحديث فيه، تقول لي أنك تحكي في موضوع الجعل وجعل في المخصص الإمامة وغيرها، فنحن ننصت إليك وبعدين ونتوقف معك شوي للمناقشة ثم نواصل الحديث.
أولا طبيعي أرحب بكم، ورحب أيضا ب أولا السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته،
ورحب بقدوم السيد سماح السيد علي الأمين في لندن.
أهلا بكم.
على اعتبار أني لندني يعني كأن.
أهلا وسهلا.
وكذلك ورحب بالأخ
حسن الحسيني،
الباحث الحسيني، وأرجو أن يكون هذا الحوار حوار مفيد، لأن في كل الأحوال هذه الحوارات سوف لا يعني تلغي وجود الجناحين العظيمين للأمة يعني القائمة الآن، هو موروث تاريخي وبشري وتراكمات من الفكر والثقافة والأدب والبحوث والعلمية في كلا الجناحين وفي كلا المدرستين. إنما المأمول من هذه الحوارات هو أن تؤدي إلى انفتاح العقل والقلب للإنسان المسلم أينما كان في أحد هذين يعني الموقعين، أينما موقعه، إلى الطرف الثاني أو إلى أخيه المسلم أن يتفهمه ويتفهم متبنياته الفكرية والعقلية والمذهبية، وبشكل أن يكون هذا الانفتاح وسيلة للتوحيد. يعني أنا أثني على ما أضاف سماحة السيد علي الأمين أمس بأن وضع التوحيد الأمة
من
مقاصد الشريعة، والحقيقة أنا كاملا أؤيد هذا التفكير. والغريب أن طبيعي المطلوب أن تظهر كتابات في تصنيف، ولعلي قلت في المرة الماضية أن هذه التصنيفات بحاجة أيضا إلى مراجعة وتجديد، ومنها هذه أن مقاصد الشريعة هي تصنيف سابق وضع للشاطبي أو غيره. ويا ليت أن فعلا توحيد الأمة من أهم من أول الضروريات. وطبيعي من ممكن أن هذه الحوارات ستكشف مواضع من الضعف أو الوهن في أدلة أي من الفريقين، وهذه طبيعي أيضا فرصة للمراجعة والتجديد، يعني وقد وإهمال إذا كان أي هناك دليل أو موقف أو بحث يكون ضعيف أو ثقافة حتى يمكن أن تهمل لما هو أفضل وأحسن منها. سمعت أمس أيضا عبارة جيدة في نفس المقال، السيد علي قال أن هناك أصول دينية، وهو عاد ألقى الضوء على تعريف السيد محمد باقر الصدر في أصول الدين الثلاثة، وأضاف زوائد مذهبية، لعل الأصح أن يقول أصول مذهبية. وأعتقد أن أصل الإمامة لا إشكال، أو هناك إجماع عند أئمة أو مراجع أو مفكري المذهب الشيعي أنه أصل من أصول المذهب. يعني المذهب هذا المذهب الإسلامي هو يرى أن الإمامة أصل. طبيعي السيد كان عليها أظن أنه يوضح كيف هذا الأصل، يعني كيف جعل الأصل الإمامة أصل من المذهب باعتباره أحد العلماء ويعطي الأدلة عليه. وطبيعي أيضا من جانب ثاني أن هناك أصول مذهبية في الجانب العام، في الجانب السنة اصطلاحا، مثل أصل الخلاف. يعني الخلافة ليست أصلا من أصول الدين، أن ترفضها وتشكك في صحتها أو أن ليست لها أصل هذا شأن مطروح ومقبول وفكرة مقبولة تقابل فكرة الإمامة. يعني أصول الدين متفق عليها، وهذا جيد أن يتفق عليها، أن أصول الدين هي الثلاثة: التوحيد والنبوة والمعاد. طبيعي هذه الحوارات الآن تذهب إلى الأدلة كل مذهب، وخصوصا المذهب الشيعي. لكن حتى لنفترض ضعف أدليل هنا أو هناك، الحقيقة الأدلة أتت فيما بعد. هذا لا يلغي واقعة وحادثة تاريخية مهمة التي هي أصل تكوين هذا الشق في الأمة، هي مسألة الخلافة، هي مسألة ما جرى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه حقيقة تاريخية وواقعة تاريخية لا يمكن، على فرض أنها ليس أن كل هذه الأدلة والزيادات والاستدلالات، فهناك حقيقة تاريخية على الأقل عند الشيعة يؤمنون بها وعند كثير من المسلمين، ولربما وقع أن الرسول أوصى لعلي، هذه الأصل في الموضوع، أوصى لعلي أن يكون بعده في قيادة الأمة، وأن هناك من الصحابة رضوان الله عليهم من تخلف عن هذه الوصية، هذا أصل الموضوع. هذه الحوارات عليها أن تحاول تفهم هذا القضية التاريخية، وأن هل هذا الخلاف فقط محصول بزمانه، يعني هذا التكليف أن يكون علي وصي، ثم كيف أن علي قبل الخلافة فيما بعد وسار بها وبايع وكان مدافعا عنها وأولاده سلام الله عليهم كذلك. هذا إعادة النظر في هذه الحقبة التاريخية لفهم يعني كيف بدأت القضية الشيعية وكيف كان عامة المسلمين كيف بقوا وكيف قبلوا الواقع التاريخي اللي تأسس بخلفاء أنه هو هذا الصحيح.
طيب
هذه طبيعي فقط
ملاحظات تمهيدية
منهجية على الموضوع اللي أعتقد فيه وبودي أن طبعا نتكلم فيه مع بعض.
طيب سدحنا إن شاء الله بإذن الله أنا يعني جدولت المناقشة في هذا الشهر بحيث نغطي كل هذه الأمور. أنا أخذت على منهج الأدلة التي استدل بها مركز سماحة الله السيد علي السيستاني، اعتبرت أنه من الناحية المنهجية كباحث هذا هو المرجع الأشهر اليوم عند الشيعة والأكثر ومقلدوه عددهم الأكثر في الوسط الشيعي. فنظرت في موقعه في استدلاله على الإمامة ووجدت أن الاستدلال هكذا مبرمج بالقرآن الكريم وبالحديث النبوي الشريف ثم بالتاريخ الوقائع التاريخية. فنحن سنواصل كما بدأنا نكمل الأدلة القرآنية الأدلة الحديثية وعلى رأسها حديث الغدير وحديث أخرى من نوع علي خير البشر فمن أبى فقد كفر ورواية أخرى ثم ما جرى بالفعل بناء على هذه الآيات والأحاديث. أقرأ عليكم سؤال الحلقة اليوم. في سؤال الحلقة اليوم أنا أمس قريت في نهاية الحلقة ما جاء في شبكة الإمام الرضا عليه السلام من أن الآية 67 من سورة المائدة يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. قال الشيخ الطوسي قال أبو جعفر الباقر وأبو عبد الله الصادق عليهما السلام إن الله تعالى لما أوحى إلى النبي صلى الله عليه وآله أن يستخلف عليا عليه السلام كان يخاف أن يشق ذلك على جماعة من أصحابه فأنزل الله تعالى هذه الآية تشجيعا له على القيام بما أمره بأدائه. ويروي هذا الموقع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي عليه السلام بعد نزول آية التبليغ لو لم أبلغ ما أمرت به من ولايتك لحبط عملي. وجاء سأل أحد السائلين سأل المركز مركز الأبحاث العقائدية لسماحة السيد السيستاني هذا نص السؤال أود أن أسأل حضراتكم عن الآيتين بلغ ما أنزل إليك من ربك وآية اليوم أكملت لكم دينكم. أولا آية بلغ ما أنزل إليك من ربك رقمها 67 في سورة المائدة وآية اليوم أكملت لكم دينكم رقمها 3 وكما نسمع في الروايات أن آية البلاغ نزلت قبل آية الإكمال لكن في القرآن نجدها بعد آية الإكمال كيف ذلك؟ ثانيا هل الروايات القائلة بنزول الآيتين في شأن الإمام علي عليه السلام متواترة؟ هذا السؤال. أجاب المركز بما نصه إن القرآن الكريم رتبت آياته من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأمر الوحي عن الله تعالى ولا علاقة لذلك بترتيب السابق واللاحق في النزول وهذا ما يسمى بالنظم أي نظم آيات السورة بحسب أغراض ومصالح معينة تظهر أسبابها عندنا وقد تخفى أسباب بعضها كذلك. واعلم أن آية بلغ ما أنزل إليك إذا أخذنا ترتيب الآيات وهو ما نسميه بسياق الآيات بنظر الاعتبار فإن سياق الآيات لا تساعد على قولنا أنها نزلت في علي عليه السلام بل إن الآيات التي قبلها والتي بعدها تتحدث عن أهل الكتاب. فالآية التي قبلها ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم ووردت الآية التي بعد آية بلغ ما أنزل إليك من ربك هي قوله تعالى قل يا أهل الكتاب لستم على شيء إلى آخر الآية مع أن اليهود والنصارى في ذلك العهد النبوي لم يكن لهم شأن وخطر فهم ليس بأهل قوة ولا شوكة ولا سطوة حتى يخشى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منهم إن هو بلغ الإسلام. فإن الإسلام عند نزول الآية قد أعزه الله تعالى بقوته وتمكنت سطوته فلا معنى لخوف النبي صلى الله عليه وآله وسلم من النصارى في تبليغ الإسلام. اصبروا عليه لازم أقرأ لكم الرواية عشان يكون وجهة نظر كاملة. وإذا كان الأمر كذلك فإن الآية تشير إلى تبليغ أعظم أمر إلى تبليغ أعظم وأمر أخطر لم يألفه المسلمون وسيرتاب منه المنافقون ويتزعزع لعظم خطره أهل الجاه والدنيا. وهذا الأمر هو تبليغ ولاية علي عليه السلام الذي لا يطيقه المنافقون والذين في قلوبهم مرض فإنهم سيحاولون إلى التصدي لجهوده صلى الله عليه وآله وسلم. لذا أخبره تعالى إن الله سيعصمك من خطر هؤلاء ومن مؤامراتهم مع أن الروايات من قبل الفريقين تؤكد أن آية تبلغ ما أنزل إليك قد نزلت في تبليغ ولاية علي بن أبي طالب عليه السلام، مما يعني أن ترتيب الآيات وسياقها لا علاقة له بمعنى الآية والسبب نزولها. لذا فلا عليك أن ترى تقدم آية اليوم أكملت لكم دينكم على آية يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، فإن روايات السنة والشيعة، اكتب هذا عندك انتبع بالدرك السني للمعنى، فإن روايات السنة والشيعة كلها متفقة على نزولهما في تبليغ ولاية علي. سجل عندك، لأنه إذا صدق هذا الكلام فعلينا أن نقبل كل ما يأتي في المركز صراحة. إذا الكلام ده صادق يقول لا عليك، فإن روايات السنة والشيعة كلها متفقة على نزولهما في تبليغ ولاية علي عليه السلام. أما الروايات التي تقول بنزول الآيتين في علي عليه السلام فهي متواترة عندنا وعند أهل السنة. طيب أنا سأعيد الوقت من الناحية المنهجية. سيدنا الله يرضى عليك اصبر معي شوي. من الناحية المنهجية إذا سلم الأخ الحسين أنها متواترة عند أهل السنة انتهى النزاع. ففي الحالة هذه خلاص، إذا أنتم أهل السنة في النقاش أنت اليوم معنا يعني تقولوا أن الآيتين عندكم تواتر على أنهما في سيدنا علي فلا محل للنزاع، سنمر في خمس دقائق. إذا عندك رأي آخر بلغنا إياه ثم سأنتقل للسيد الله يحفظه.
لماذا أنه إذا هو إذا اعترف بأنه معناته يجب أن نقبل يعني باب التقليد يعني إذا علينا أن ننظر
لهم. علينا أن ننظر، عندك حق. أصبت أصبت، إذا أنا إذن أنا أخطأت في الصياغة لكن أعتذر لذلك وعيد السؤال. إذا ما رأيك فيما قاله المركز؟
طبعا أنا جماعة نظرت في بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وحيي كل الجمهور المستقل فأقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الليلة الماضية بعد ما رجعت حاولت أستفر كل الروايات التي جاءت في موضوع هاتين الآيتين وسبب النزول، فبدأت بالروايات الشيعية.
أيوة.
رأيت حتى الروايات الشيعية لم تصح ولا رواية فضلا عن أهل السنة. أولا خلنا نبدأ بالروايات الشيعية. طبعا في من ضمن الروايات هذه أن ذكر العياشي في تفسيره أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة حاجا وتبعه 5000
سني شيعي
شيعي شيعي عندنا عنده تفسير ورجع من مكة وقد شيع 5000. فلما انتهى الجحفة نزل جبرائيل بولاية علي عليه السلام وقد كانت نزلت ولايته بمنى، وامتنع رسول الله صلى الله عليه وآله من القيام بها لمكان الناس. رسول الله امتنع الأمر نزل في بنا ورسول الله امتنع.
طيب.
هذه رواية الغلاة. فقال يا أيها الناس يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك الناس مما كرهت بمنا، هكذا قال له جبريل.
طيب.
فأعتقد أن الروايات طبعا جمعت هذه الروايات منها رواية الموجودة محمد بن الحسن الخطاب بن أبي الخطاب، هذه رواية فيها مجهول مجهول ضعفه علماء الشيعة، الفضل الكذاب، رواية الموجودة في عياشي فيها مجاهيل، رواية في علي محمد بن العلوي أيضا مجهول، والجوهري مجهول، علي المفضل رواية موجودة في الكافي، أمام الطوسي فيها أكثر علماء الشيعة تضعيفي، وهكذا كل الروايات لا تسلم ولا رواية واحدة صحيحة من كتب الشيعة فضلنا عند أهل السنة فضلنا متواترة. هذه بالنظر إلى سند الروايات التي جاءت في أنها نزلت في غدير خم. في المقابل وجدت رواية في كتب الشيعة أن هذه الآية أصلا نزلت اليوم أكملت لكم دينكم في عند الشيعة، وجدت أنها نزلت في يوم عرفة. تقول الرواية عن محمد الباقر أنه قال في يوم الجمعة بعرفة أنزل الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم، وكان كمال الدين بولاية علي بن أبي طالب عليه السلام. طيب هو هذه الرواية في
بس على كل حال هذه كلها في نفس
الكافي.
المعنى كلها في معنى حتى هذه ولو اختلاف لكن هذه الرواية واضح أنها تقول الآية في سيدنا علي كمال الدين، لأنه دلوقتي أكثر اللي يسمعونها من السنة يتفاجئون لأول مرة يظنون هم يظنون تلك الآية في أن الدين اكتمل وانتهى الوحي واكتمل الإسلام، فيسمعون اليوم من المركز أن هذه الآية تعني اكتمال الدين بتكليف النبي عليه الصلاة والسلام بإبلاغ أن سيدنا علي هو الحاكم بعده.
فأقول كل هذه الروايات حتى الشيعية الشيعي كلها ضعيفة، إما فيها مجاهيل وإما فيها إرسال وإما فيها انقطاع وإما فيها ناس رواة ضعفوا وإما اتهموا بالوهم والخطأ.
طيب مفسري السنة الكبار من كثير.
أيوة نأتي إلى الطبري، نأتي إلى روايات أهل السنة. ماذا قال؟ يقول إمام المفسرين الطبري
أيوة.
يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وهذا أمر من الله تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بإبلاغ هؤلاء اليهود والنصارى من أهل الكتابين، كما ذكر أن هذه الآيات جاءت في سورة المائدة وقبلها ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا ثم ولو أنهم
أقاموا التوراة. الموضوع إحنا عندنا شهر
طيب،
فأنت الموضوع حساس
طيب.
لا عليك أنت، أنا حاطيك 15 دقائق ثم عدل الإخوان.
يقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. ثم يواصل الله تعالى في الآيات: قل يا أهل الكتاب. فالشاهد يقول الطبري: وهذا أمر من الله تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم بإبلاغ هؤلاء اليهود والنصارى من أهل الكتابين الذين قص الله تعالى قصصهم في هذه السورة، وأن لا يشعر نفسه حذرا منهم أن يصيبه في نفسه مكروه ما قام فيهم بأمر الله، ولا جزع من كثرة عددهم وقلة عدد من معه، وأن لا يتقي أحدا في ذات الله، فإن الله تعالى كافيه كل أحد من خلقه ودافع عنه مكروها كل من يتقي مكروها، إلى آخر التفسير. فواضح أن كلام الطبري حتى في ما جاء في سبب النزول، سبب النزول في عند الشيعة كما ذكرت كلها روايات مطعون فيها، أما عند أهل السنة فعن مجاهد قال: لما نزلت بلغ ما أنزل إليك من ربك، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما أنا واحد، كيف أصنع؟ تجمع علي الناس، أي تألبوا وعادوني، فنزلت وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ذكر الطبري وفتح القدير والدر المنثور. وأيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرس، كان له حرس يحرسونه، حتى نزل في فلا في خيمة فنزلت هذه الآية: والله يعصمك من الناس. فأخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأسه من قبة الخيمة، فقال لهم: يا أيها الناس انصرفوا فقد عصمني الله. وهذا الحديث أخرجه الترمذي والحاكم وهو حديث صحيح. طبعا هذه روايات أهل السنة في حديث في آية والله يعصمكم من الناس. أما في قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، فهذه الآية نزلت في يوم عرفة وليست في يوم غدير خم. والحديث أيضا عند أهل السنة صحيح، موجود في البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وإمام أحمد، عن عمر بن الخطاب أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال عمر: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو قائم بعرفة يوم جمعة. فإكمال الدين كان بأداء النبي صلى الله عليه وسلم لآخر ركن من أركان الإسلام وهو الحج.
إذن ليس صحيحا ما قاله المركز من أن روايات أهل السنة متواترة في أنها في سيدنا علي الآيتين، ليس صحيحا
أبدا. الروايات الشيعية كلها ضعيفة.
لا نحكي بس قوله إنها متواترة
أبدا. أهل السنة ذكرت يعني في الآيتين، لأنهم في ارتباط بين الآيتين عند الشيعة، في الآية الأولى والثانية يذكرون سبب النزول لا علاقة له بإمامة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. طيب، في رواية واحدة موضوعة أذكرها.
أنا أتفضل أذكرها، كمل هذه.
السيوطي ذكر في الدر المنثور رواية عن أبي سعيد الخدري أنه قال: نزلت هذه الآية: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، يوم غدير خم، في علي بن أبي طالب. أقول هذه رواية موضوعة، في سندها رواه متهمون بالضعف والتدليس والخطأ والوهم مما يبطل الاحتجاج بهم.
طيب،
وهذا وفصل الكلام فيه الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة.
سمحت العلامة شاهد أولوك، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله الأطهار وصحبه الأخيار. من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان أفضل التحية والسلام. وبعد، فيما يعود إلى الآية المباركة، إلى قوله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وهي الآية الثالثة من سورة المائدة. لا نعتقد أن هناك يعني تواترا لدى الفريقين على أسباب النزول في هذه الآية المباركة، وإنما توجد لدينا نحن روايات يعني مستفيضة وعديدة على أن سبب نزول هذه الآية المباركة كان في الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام. أقدم المفسرين تقريبا الذين يعني تعرضوا إلى هاتين الآيتين هو صاحب التبيان الشيخ الطوسي رحمه الله في كتابه التبيان في تفسير القرآن، يذكر وجوها أربعة لعلها أو أكثر في أسباب النزول. أحد الوجوه هو أنها نزلت في الإمام علي عليه الصلاة والسلام، ولم يرجح وجها من هذه الوجوه المتعددة التي ذكرها. يأتي بعده أيضا صاحب مجمع البيان اللي هو الطبرسي، أيضا يذكر في الآيتين وجوها متعددة في أسباب النزول، وأحد هذه الوجوه هو يعني أنها نزلت في يوم غدير خم. من هنا يلاحظ بأن هناك يعني اختلافا واضحا وبينا بين المفسرين المسلمين بما فيهم حتى يعني الشيخ الطوسي رحمه الله والطبرسي لم يرجحوا أحد هذه الأقوال والوجوه التي ذكرت. فبعضهم قال بأن آية بلغ ما يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك أنها نزلت في مكة، يعني وبعضهم نزلت في مكة لعله بعضهم يعتبرها في زمن يعني ما قبل الهجرة أيضا نزلت، مش أنها بعد الهجرة،
مش في الحج في الفتح ولا
نعم، خصوصا أنه في قضية غدير خم أن الإسلام قد أصبح يعني حاكما وقائدا. وذيل الآية المباركة والله لا يهدي القوم الكافرين، لم يكن ثمة من قوم يعني كافرين آنذاك بعد أن حكم الإسلام واستتب له الأمر في قضية غدير خم وغيرها، يعني لم يعد هناك ثمة من حضور ومن وجود فاعل ومؤثر لقوى الكفر آنذاك في الساحة الإسلامية حتى يأتي القرآن الكريم ويقول يعني الله لا يهدي هؤلاء ويعصمك منهم. فلذلك قيل أنها كانت في الفترة التي كان لا يزال فيها الكفر يعني ذا حضور فاعل وقوي في مواجهة الإسلام في الجزيرة العربية، كانت الآية بهذا الإطار. هلأ من هنا يعني حيث لا يكون هناك اتفاق على هاتين الآيتين المباركتين وعلى أسباب النزول فيهما، لذلك نرى أن جملة من العلماء يعني الذين استدلوا على إمامة أمير المؤمنين سلام الله عليه لعلهم لم يذكروا هاتين الآيتين، وإلا لو كانت يعني الآيتان بهذه المثابة من الوضوح وبهذه المثابة من القبول لدى المسلمين عموما يعني من السنة والشيعة، لكان من الأولى أن تذكر هذه في الأدلة. مع أنني أنا لاحظت أنه بعض يعني الأساتذة الكبار كالسيد الشهيد الصدر رحمه الله في كتاب بحث الولاية لم يتعرض إلى هاتين الآيتين، وإنما ذكر نصوصا أخرى من السنة النبوية التي يعني يثبت فيها إمامة علي بن أبي طالب سلام الله عليه، وهكذا غيره أيضا من بعض العلماء، لعله طبعا لعدم يعني تعرضه لهاتين الآيتين لعله لم يرى ثمة من وضوح مثلا أو لوجود اختلاف يعني في بين المسلمين حول أسباب النزول في هاتين الآيتين، لعله عدل عن الاستدلال بهما إلى مثلا إلى روايات السنة التي وردت. ومن هنا نقول حيث لا اتفاق يعني على أسباب النزول لهاتين الآيتين لا يمكن للمرء أن يعتبرهما حجة يعني على أي فريق على الفريق الآخر. يمكن أن يثبت لدي التواتر، لكن هذا بطبيعة الحال سوف يلزمني وحدي ولن يكون حجة على غيري.
طيب واضح جدا. أعطي الكلمة للدكتور سعد الرفاعي، تفضل.
والله أنا أعتقد السيد علي أيضا أوفى في هذا الموضوع، يعني وهو يعني فقط أن هذه الآية الكريمة اليوم أكملت لكم دينكم، يعني مضمون الآية أيضا يوحي عن أنها متى نزلت في آخر في عند إكمال الدين، يعني أقرب يعني. وأعتقد هذا المن هذه أنا أرى أنها نزلت لعل آخر آية أو آخر الآيات. أما فعلا أن ليس هذه هي الدليل الواضح على الإمامة بقدر آيات الجعل. يعني أنا كنت أتمنى أتكلم على الجعل هذه،
وأني جعلك للناس إماما.
هذه أعتقد هي الآية الوحيدة التي في القرآن التي بوضوح أن الله يستجيب. الإمامة أن الناس تطلب الإمامة وتطلب من الله أن يعطيها الإمامة، والإمامة بالمناسبة أيضا في القرآن هي جعل من الله.
طيب يعني إذا أنا لا منع لدي من تتحدث عن هذا المعنى، بس إذا نتمم هذه، إذا تريد أن إذا أنت مؤيد لكلام
أنا مؤيد
سماحة السيد، إذا في هذه الحالة
في موضوع الجعل
أنا سأعطي الكلمة بعد لحظات. إذا في هذه الحالة ما يكون الحكم من ناحية الأمانة العلمية على ما يفعله مركز الأبحاث العقائدية؟ يعني لو أنت تتوقع عندما تقرأ كتابا للسيد علي الأمين، ما معك الكتاب؟
موجود.
تتوقع عندما تقرأ كتابا من كتبه يطبعه ويستشهد ويقول مثلا إن حصل إن من المتواتر لدينا مثلا في علماء الشيعة مثلا هذا كتاب مشاهدي الأعزاء زبدة التفكير في رفض السب والتكفير من العلامة علي الأمين، تتوقع منه عندما يقول مثلا إنه ثبت لدي ولا جاء في عند الطبرسي ولا جاء عند الكافي أنه يتكلم صادقا؟ أنت لا يأتيك الشك وأنت يعني تقرأ لعلامة رجل متدين معمم أنه سوف يغشك في الحديث. أنت تعلم أنك حصل في الجولة السابقة اللي كنت فيها معي أنه واجهتنا مشاكل غش كبيرة. عندما يقول مركز الأبحاث العقائدية أن الأمر متواتر عندنا وعند أهل السنة، ويأتي يعني أنا مثلا وأنا أيضا أنظر في الموضوع للبرنامج نظرت في تفسير الطبري والقرطبي وابن كثير أشهر كتب التفسير عند أهل السنة، فأجابوا وعرضوا روايات كثيرة مختلفة في سبب نزول مثلا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وهي كل هذه الروايات التي ذكروها موجودة في الإنترنت. يعني ممكن الآن أي واحد يدخل على يكتب الآية يطلب فيها تفسير الطبري ولا ابن كثير ولا القرطبي، كل الروايات المذكورة ليس فيها إشارة واحدة لأنها نزلت في ولاية سيدنا علي، بل رد أحد هؤلاء الثلاثة القرطبي رد على من يقول من علماء الشيعة أنها نزلت في سيدنا علي. فأنا أقول يعني هل يجوز أخلاقيا لمركز الأبحاث العقائدي وهو ينتسب إلى رجل دين كبير ومشهور ومرموق ومحترم وممجد سماحة آية الله السيد السيستاني، هل يجوز أن يكتب هكذا روايات السنة والشيعة كلها متفق على نزولها في تبليغ ولاية علي عليه السلام هذا بالنص؟ لأنك أنت لما تقرأ بالثقة صراحة، يعني لما يقول لك قال إذا مثلا ابن كثير يقول روى البخاري، أنا ليس عندي شك، يعني لا أشك أن ابن كثير روى الكلام عن البخاري، يعني لو عدت وتأكدت سأجده في البخاري، لكن هذا يقول بين معقفين أي كوت يعني روايات السنة والشيعة كلها متفقة على نزول ما في تبليغ ولاية علي، ولا رواية واحدة في هذه الكتب الرئيسية لأهل السنة في الموضوع. ألا يستحق يا أخوانا مركز الأبحاث العقائدية أن توجه له رسالة من أهل العلم أن يا أخوانا اتقوا الله اتقوا ربكم عندما تكتبون مثلا الكلام.
فقط حبيت أسأل أن هذا هو المركز كاتب هذا
مركز الأبحاث العقائدية
أو نقل عن كتاب؟
لا لا مركز الأبحاث هو في جوابه مركز هو عنده الأسئلة العقائدية.
نعم
الأسئلة العقائدية يعني أنت تسأل في عقيدة الشيعة وهو يجيبك. فالنص الذي قرأته لك هو جواب المركز على السائل. أنا قريت لك كيف سأله هو السائل وقرأت لك كيف أجاب المركز. فأنا يعني بصراحة شديدة والله ما أخفيك والله مصدوم من الناحية الأخلاقية. أنا
لا هذا غير صحيح هذا غير صحيح إطلاقا هذا غير صحيح. بس أنا حبيت السيد الأخ الحسيني ذكر أن روايات الشيعة كلها مطعون
لا روايات الشيعة رأيه, فيها
رأيه هو أو أن الشيعة في موازين الشيعة
لا ذكر رأيه هو
لا لا مو رأيي هذا كلام المعجم الخوئي أن نقلت كلام في ما جاء في رجال الرواة الحديث ما نقلته
مصيبة المجموع في تواتر إجمالي يعني موجود عندنا ومستفيض في هذه
فأنا جبت روايات من كتب الشيعة وبعدين الرواة الذين في سند هذه الرواية نظرت إلى معجم الخوئي ماذا قال عنهم فوجدت مثل هذا الكلام. الشاهد أنه يعني لا يمكن أن نقول أن هذه الروايات متواترة إذا كان في بعض رواتها يعني مجاهيل أو مناكير أو في إرسال يعني.
طيب اوكي اذا انت قلتي الاخ
اذا السيد سمحت السيد علي انه هذه الروايات عند مقبوله متواتره عند المذهب
يعني عند المذهب
المضمون او
طبعا انا لم اتاكد من تواترها بس لا اشك في انها مشهوره وفيها الصحيح يعني فيها الصحيح
سندا و
فيها الصحيح سندا ودلاله على انها نزلت في قضيه غدير خم لكن بما أنها طبعا يعني مختصة بفريق لا يمكن عندئذ أن تكون دليلا على العموم.
طب أنا بعث لي أحد الأخ خالد الوصابي نص الطبرسي يقول لم يصرح النبي لعلي بالخلافة بعده بلا فصل يعني بلا شك بدون بلا تردد لم يصرح النبي لعلي بالخلافة بعده بلا فصل في يوم غدير خم وأشار إليها بكلام مجمل مشترك بين معان يحتاج إلى تعيين ما هو المقصود منها في فصل الخطاب صفحة 35-36. أنا خالد بعدين إن شاء الله بعديك فرصة بس أنا
قلت
في حديث الغدير. لكن المهم من أنت الأخ الذي تكلم منكم الثلاثة فقط الدكتور سعد هذا غير صحيح أقصد أنه غير لايق يعني أنه لا يجوز من الناحية العلمية أن شخصا ما ولا هيئة علمية خاصة هي علمية مرموقة كان يأتي الأزهر الشريف يقول ثبت لدى علماء الشيعة أن آية بلغ ما أنزلك من ربك في سيدنا أبو بكر الصديق متواترة عند علماء الشيعة وتلقاها في موقع الأزهر تقول يعني لا يظن بالأزهر أن يقول مثل هذا الأمر. فأنت يا سيد الحسن عشان ما يكون يعني تأيد كلام الدكتور سعد هذا لا يليق ولا ترى أنه هذا جائز في الناحية العلمية؟
طبعا أشكره على أن تكلم بالحق أن هذا كلام لا يليق يعني هذا افتراء على أهل السنة أن هذه الروايات متواترة وهي كما ذكرت يعني كبار المفسرين وإمام المفسرين لم يذكروا إمامة علي بن أبي طالب أبدا. رجعنا إلى بعض المفسرين لما أتوا إلى هذه الرواية وذكروا سبب نزولها ردوا على استدلال الشيعة بهذه الآية في إمامة علي
وهذه المشكلة يعني
لما أو ينبري لو تسمح دكتور أو ينبري الآن بعد إثارة الموضوع أن يثبتوا أن هناك اتفاق
ما هو مش مضبوط يعني بس بما أنه أنا عندي الآن هنا أنا عندي
الاتفاق
عندي تفسير القرطبي وتفسير الطبري كلها عندي لو لا طول الوقت وتفسير من كثير يعني بس أنا ممكن أوري السيد فقط على يشهد فقط أنه سمحت السيد في هذا النص أنا عندي هنا مكتوب العنوان تفسير الطبري لقوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزلك من ربك وهنا تفسير القرطبي لقوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزلك من ربك وهنا تفسير ابن كثير لقوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزلك من ربك وتكملة التفسير كلها ماش قال البخاري وإيش قالت السيدة عائشة في الموضوع وفي رواية عن سيدنا علي نفسه أنه سئل وأكد أن الرسول بلغ كل ما لديه من العلم والخلاصة أن ما قول مركز الأبحاث العقائدية أن الأمر متواتر عند أهل السنة غير صحيح. وأنا أقول للأخ شيخ حسون اسمه نسيت اسمه هو الشيخ واحد اسمه حسون محمد حسون أو شيء أحد منك من مركز الأبحاث العقائدية في إيران اسمه أحد منك يعرف الاسم
محمد
أظن الشيخ محمد حسون أو شيء يعني أنا أظن لأن كلمني أحد الإخوان في الحل في السنة الماضية واللي قبلها لما كنت معنا من تونس أنه قال هو يأتي إلى تونس ويلتقي هناك ببعض المستبصرين وغيرهم. يا أخي العزيز أنت قيل لي أنك أنت المشرف على مركز الأبحاث العقائدية فأرجوك يعني إذا ممكن ترد على هذا الكلام الذي ذكر اليوم أنا أدعوك لأن ترد كتابيا بالفاكس أو بالبريد الإلكتروني أو ترسل لنا رسالة ونعطيك خط الهاتف في حلقة الغد. يعني هل يجوز أخلاقيا يا أخي العزيز أن تذكروا مثل هذه الأقوال في المركز والناس يقرؤون لكم على محمل التصديق لأنكم هيئة دينية معتبرة يرعاها سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني. من ناحية دينية فقط، هل يجوز، هل يسمح الله عز وجل، هل الإسلام يسمح بهذا أم لا يسمح؟
يعني قد يكون هو معتقد، قد يكون يعني الشخص معتقدا بذلك، فلذلك عليه أن يراجع يعني ما ذكره وما أثبته، يراجع حتى لا ننهاه الآن عن شيء نعتقد أنه يعني غير جائز.
يعني في الناحية، طب لو حضرتك
في الناحية العلمية قد يكون هذا الشخص ينقل عن غيره مثلا، أو عن شيء موروث ومشهور لديه، بأن يعني باعتبار أن خلافة أمير المؤمنين وإمامته هي محل إجماع، فيعتبر أن الروايات مثلا كلها متواترة.
أنا قدمت وتروح للدكتوراه،
يعني قد يكون ضامم إلها مثلا روايات الغدير وغيرها من الروايات.
لا أنا طبعا أنا قرأت عليكم النص كما هو كاملا، من جواب كاملا، وعندي صورته.
هو الشخص يعني
قد لا شخص المركز، هو باسم المركز طبعا. أنا ذكرت الأخ محسون قد يكون ظالم، قد يكون هو مش مدير المركز حاليا. أنا أقول اللي سمعت أنه هو مدير المركز، لكن إذا هو مش مدير المركز أنا أعتذر منه وأعطيه أيضا حق التوضيح، وأطلب من مدير المركز أن يتصل بنا. لكن أنا أعرف أنه عندما تقدمت بأطروحة الدكتوراه في جامعة لندن، كان مما أوصاني به المشرف أو المشرفة في الحقيقة، أنه أن مثل هذه الأخطاء تسقط البحث كله. إذا قلت أن السيد علي الأمين قال كذا وكذا، ثم اكتشفت اللجنة المحكمة، اللجنة تنظر في الأطروحة، أنني حاشا كذبت عليك وأنك لم تقل ذلك النقل، فإن هذا سبب لإسقاط للفشل الطالب في الامتحان، مش بتروح. وهذا في الأدب من ناحية العلمية، من بالك لما يكون الأمر يتعلق بالدين والمسألة الدينية. طيب هذا يظن رسالة واضحة، وأنا منتظر رد من الإخوان في مركز الأبحاث العقائدية حتى أعطيهم حق الرد كاملا.
هذا صحيح، لكن أنا بودي أنه يعني غير متهيئ، لكن الآية مهمة، الآية مضمونها نفس الآية، أن هناك حدث مهم وقع.
أيوة
يعني بالرجوع إلى نفس الآية، يعني أيوة. يا ليت يصير لعلي واحد يتأمل فيها. في
طب شرايك مدام طلبت، ما رأيك أنا أقول لك باختصار ما قاله الجماعة، مدام قلت أقول لك ما يقول أهل السنة
اليوم أكملت لكم.
مضبوط. قال الطبري إن الآية تدل على أن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم إبلاغ الدين كاملا إلى أهل الكتاب والمشركين، وأن لا يشعر نفسه حذرا منهم أن يصيبوه في نفسه بمكروه ما قام فيهم بأمر الله، ولا يجزع أي ولا جزعا من كثرة عددهم وقلة عدد من معه، وأن لا يتقي أحدا في ذات الله، فإن الله تعالى ذكره كافيه كل أحد من خلقه، ودافع عنه مكروه كل من يبغي مكروه، وأعلمه تعالى ذكره أنه إن قصر عن إبلاغ شيء مما أنزل إليهم يعني في شأنهم، فهو في تركه تبليغ ذلك، وإن قل ما لم يبلغ منه فهو في عظيم ما ركب بذلك من الذنب بمنزلته لو لم يبلغ من تنزيله شيئا. يعني لو أخفى حاجة واحدة في هذا الموضوع كأنه لم يبلغ الدين كله. وقال القرطبي معناه أظهر التبليغ، لأنه كان في أول الإسلام يخفيه من المشركين، ثم أمر بإظهاره في هذه الآية، وأعلمه الله تعالى أنه يعصمه من الناس. وكان عمر رضي الله عنه أول من أظهر إسلامه وقال لا نعبد الله سرا، وفي ذلك نزل قوله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. طب يعني مجموعة من الروايات، وفي صحيح مسلم عن مسروق عن عائشة أنها قالت من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من الوحي فقد كذب، والله تعالى يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. في الحديث في مسلم قبح الله من قال، يعني عند التسمية، إنه صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أوحى إليه كان بالناس حاجة إليه. وفي ابن كثير يكرر كلام الطبري، يقول تعالى مخاطبا عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم باسم الرسالة، وآمرا له بالإبلاغ بجميع ما أرسله الله به، وقد امتثل صلوات الله وسلامه عليه ذلك وقام به أتم القيام. وقال البخاري عند تفسير هذه الآية حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أنزل عليه فقد كذب، الله يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وعن ابن عباس أنه
لا الأخرى
أيوة عن ابن عباس أنه جاء رجل فقال له إن ناسا يأتوننا فيخبروننا أن عندكم أنتم أهل البيت شيئا لم يبده رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ألم تعلم أن الله تعالى قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، والله ما ورثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء في بيضاء. ويقول المفسر هذا إسناد جيد. وهكذا في صحيح البخاري من رواية أبي جحفة قال عن وهب قلت لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه هل عندكم شيء من الوحي مما ليس في القرآن؟ فقال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة. قلت وما في هذه الصحيفة؟ قال العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر. وبقية الروايات كلها في هذا المعنى، حديث تتكرر عن حماية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتبليغ وأن الله عز وجل يحميه. وبعدين الآية الثانية اللي هي اليوم أكملت لكم دينكم، قرأ الأخ حسن الحسيني التفسير الموجود عند كل مفسري أهل السنة من أنها نزلت في يوم عرفة، وأن عمر الخطاب بكى بعد أن نزلت فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبكيك؟ قال إنه ليس بعد التمام أو بعد الكمال
إلا النقصان.
وأنها يعني كأنها نعي للثانية، هي إن إذا جاء نصر الله والفتح فهم عمر الخطاب على أنها نعي أن النبي صلى الله عليه وسلم نعي، مع أنها أتم دينه. فهذا القول،
فنحن أمام أمرين. أيوه. أمام يعني سببين. مجموعة من الروايات تقول أن نزلت في عرفة وإذان برحلة الرسول يعني أو إخبار بأن، وهناك مجموعة من الروايات على الأقل مضمونا ما عدا رواية ذكرها السيد أنها ترى نزلت في الغدير. فإذا القضية متراجع يعني
هو شيعية
تقول أنها بسيدنا علي.
نعم.
إحنا كان وسألنا الأخير، إحنا كان الاعتراض اللي مثير للشك فقط
أنه اتفق
أن يقول أحد من الشيعة أنه هذا محل تواتر بيننا وبين أهل السنة ويأتي مركز يعني محترم هو هذا، لكن لما الشيعة يقول هذا أكثر فيه أمور أخرى في المركز أنا أطلع عليه. طيب انتهينا من هذا.
إذا خلاصة هناك روايات شيعية متواترة ويعني مقبولة
ومشهورة
بأنها نزلت في غدير بعد غدير خم،
وهناك في شأن علي
بعد أنه بلغ ولايته للناس. وهناك روايات سنية متواترة ومشهورة بأن نزلت في عرفة التي هي متقاربة يعني غدير خم،
ليس في سيد علي لأنها لم تنزل في علي بن أبي طالب. والموضوع هو هل نزلت، هل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل لك من ربك، هل هي بلغ أهل الكتاب والناس الدين والإسلام، ولا هي بلغهم أن علي بن أبي طالب هو الوصي من بعدك؟ وده الخلاف الرئيسي.
لا إحنا الآن هذا موضوع آخر، لأنه أيضا السيد ذكر أنه هذه بلغ كانت، والبحر جميل يعني أن لا يوجد كافرين في ذاك الوقت، فالتبليغ أولى أن يكون في مكة يعني بلغ ما أنزل إليك والخوف يعني أقرب يعني ليت واحد.
طيب إذا قبلنا كلام السيد علي الأمين فأنها تصبح الآية مكية يعني من باب أولى أنه يعني إذن أنها ليست في سيدنا علي. خلاف المركز
اليوم أكملت لكم دينكم، هذه هي هذا الموضوع المركز. الآن هذا تحذير الرسول أن يبلغ هذا موضوع آخر في قضية أخرى. لا أنا متفق في موضوع
المركز استدل بهم على أنهم في ولاية علي بن أبي طالب.
ماشي.
والأخ أنت الأخ حسن حسيني، هل توافق الآن في الخلاصة على أن هناك روايات متواترة في أنهما في سيدنا علي؟
نحن
أعطينا رأيك، سجل رأيك لمحضر الجلسة.
نحن من أول الجلسة من أمس ما قرأت هذا الكلام وسجلت عندي. كان الكلام هل هذا الكلام صحيح أم غير صحيح؟
أيوه.
فثبت الآن غير صحيح.
طيب.
النقاش الآن في هذا الموضوع أن هذا الكلام.
طيب. بعد ذلك بعد أن اتفقنا على هذا، هل هذه الآيات دليل على ولاية سيدنا علي؟
أبداً. وإمامته؟ ليست. طبعاً نحن إمامة علي بن أبي طالب كإمامة دينية إرشادية هذه متفقين عليها. لكن الإمام السياسية نحن في هذا الموضوع هنا طبعاً هو خليفة الرابع الراشد. لكن أن يكون هو الإمام بمفهوم الشيعة الاثنى عشري.
سجل هذه النقطة قبل هذا أنه نحن هم
متفقين. أنت عندك عشان تعلق عليه بعد شوي.
أن متفق على إمامة الإمام علي الدينية إرشادي.
إيه لا على شيء ما فيها كلام أصلاً.
لا مهمة
يعني.
لا هذا مهمة. هذا فتح مهم أنك.
لا لا مفتوح هذا. هذا جدي علي أبان الله.
الآن يصير ثقافة جامعة.
أبشر.
الإمام علي الإمام مدينية وإرشادية رائع.
وتروية.
لكن بالنسبة للخلاصة بالنسبة إحنا سبب النص اللي قريناه اليوم أول الكلام قال المركز إن هاتين الآيتين تدلان على نزلتا في علي بن أبي طالب اختصار أيها المسلمون في نواكشوط يقول لهم المركز اعلموا أن هاتين الآيتين نزلتا في تأكيد ولاية علي وأنه الحاكم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت تقبل هذا الكلام ولا ترده؟
بالنسبة للشيعة المتحدثون أما بالنسبة للسنة فذكرت أن هذا غير صحيح.
غير صحيح. طيب للوقت عندنا
هل يوجد من السنة اسمح لي الآن لعب دورك لأني هل يوجد من السنة غير اللي من انقلت رواية تقول في
هذه إنما رواية موجودة في صحيح البخاري صحيح البخاري صحيح مسلم سنن الترمذي سنن النسائي
تقول في غير
لا تقول نزلت هذه الآية في يوم عرفة وأيضا رواية شيعية موجودة نزلت في رواية في يوم عرفة وحتى كلام الإمام الخميني في كتاب كشف الأسرار لحظة فعسى نبين أن الموضوع حتى عند الشيعة في محل نزاع وليس محل اتفاق. إمام الخميني في كشف الأسرار صفحة 150 يقول نزلت في حجة الوداع وواضح بأن محمدا كان حتى ذلك الوقت قد أبلغ كل ما عنده من أحكام إذا يتضح من ذلك أن هذا التبليغ يخص الإمامة. فحتى الإمام الخميني يذكر أن هذه الآية نزلت في حجة الوداع.
فإذا كان الموضوع ليس الموضوع الرئيسي خلنا نرتبها. الموضوع الرئيسي ليس أنها نزلت في حجة الوداع ولا بعد 18 يوم هل نزلت في علي بن أبي طالب أم لا هو هذا الأصل
صحيح.
فالمركز يقول هاتان آيتان نزلتا في علي بن أبي طالب سماحة العلامة الأمين قال عندنا في الشيعة هذه الرواية وروايات أخرى
صحيح.
وقال الشهيد الصدر لم يستشهد بهاتين الآيتين لأنه لم يكن يرى فيهما هذه الحجية ربما التي يراها آخرون
لعله طبعا
لعله تأويله وأنا عندي أنا نظرت في كتاب الشيخ المفيد في أدلة الإمامة ولم يستشهد بهما وهو أيضا يعني بالمنطق هو أعلم من مركز الأبحاث العقادية يعني لو كانت حجة لكان أولى أنه يستشهد بهما فالمهم أنت سؤالنا لك أنت كل واحد يقول رأيه دلوقتي فهل ترى عشان نحوصل ندي فرصة للدكتور يتكلم في موضوع الجعل شوية ونفتح التليفونات
هو في عندي سؤال الآن في موضوع الآية هذه إذا قلنا هذه الآية نزلت من آخر ما نزل من القرآن الكريم ونزلت في علي بن أبي طالب
أيوة.
طيب إذا في واضح الآية يا رسول بلغ ما أنزل إليك من ربك السؤال هل الرسول صلى الله عليه وسلم قبل هذه الآية بلغ بإمامة علي أم لم يبلغ فإذا قالوا بلغ فإذا هذه الآية لم تنزل في إمام علي إذا قالوا لم يبلغ إذن هذه الآيات التي يستدلون بها كلها في إمامة علي بن أبي طالب إنما وليكم الله ورسوله وآيات الجعل التي تحدث عنها إذن هذه الآيات ليست صريحة وهذه في رواية شيعية تثبت هذا الأمر أنه لما نزل
اشرح لي باللطف أظن في معنى ضخم لكن اشرح لي باللطف
أقول يا الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك
أيوة.
ظاهر الآية أنه سلم لم يبلغ
صح
مأمور بتبليغ ماذا إمامة علي
مزبوط.
وهذا آخر ما نزل من القرآن
طيب
السور كلها والآيات السابقة إذن ليست فيها إمامة علي بن أبي طالب
صح
فهمت الموضوع؟
فهمت مزبوط
فآيات الجعل الذي يريد أن يبدأ بها الحوار وآيات التي تحدثنا فيها سابقا آيات صح. كلها إذن ليس فيها إمامة علي
سيدنا هذا صح إذا هذه في نورني إذا هذه أنه النبي كان خائف قبل وما بلغش وحيبلغ في هذه الآية إذن كل الآيات السابقة اللي كنا تعبنا فيها أنفسنا ليس فيها التبليغ
الأقل يعني لقائل أن يقول بأن الآيات السابقة لم يكن فيها شيء من التصريح مثلا وإنما كانت من التلميح وجاءت هذه الآية لتوضيح الأمر وتوكيده يمكن يعني أن يقول هكذا
بس هما في المركز يقولوا كان خايف النبي من التبليغ قال ما نقدر بلغ ولاية علي فربنا قال له حسب تأويلهم أنه لا بلغ وإن لم تفعل فما بلغت رسالته يصبح إذن ما يصبح أنه ما بلغ سابقا ولا المية تصبح مش مضبوطة تفضل دكتور سعد
لا يعني شائع في الثقافة الشيعية أو فيما ورد أنه هذا التردد عند النبي في تبليغ ولاية علي الصريحة في التبليغ الصريح اللي هو لم ينزل بآية طبعا نزل يعني تبليغ للرسول أنه بلغ الناس بطريقة أخرى أنه لكن أنا اللي يعجبني اللي يهمني أبدأ أشوف في أهل السنة
بس لحظة بس النقطة دي بس عجول لأن النقطة هذه أنا دلوقتي أول مرة انتبه لها صراحة ما أدري هل أنا لكن جاوب لي الدكتور الشيخ حسن حسين لأنه يقول لك طيب إذا أنا قبلت إذا قبلت رواية مركز الأبحاث العقائدية أن الرسول كان خائفا مترددا ما يحبش وقال لجبريل لا أريد أن أبلغ وأمره الله بالتبليغ، إذا لم يكن هناك خبر بها من قبل، إذا كل ما سبق من القرآن بما فيها ما ستعرضه أنت علينا قبل قليل إذا صدقنا هذه الرواية.
ما هذه بحوث ثانية لا أشكال.
كيف يعني؟ إذا هو
كل هذه البحوث أنا اعتقادي كل هذه البحوث بحوث مذهبية وأصولية وقرآنية تالية لموضوع التبليغ، هذه ليست هي الأصل يعني التبليغ أن أنا لا أرى لم أطلع أن هناك آية صريحة قبل هاي التبليغ أن كان المسلمون يفهموها في علي.
طيب أوكي.
في ولاية علي.
للوقت نخلي.
هناك حادثة تاريخية مهمة وأنا قلت في رؤيتي السابقة أنه قد حتى الرسول طبيعي يختلف بعض الفقهاء والمفكرين الشيعة أنه حتى الرسول قد ما كان عنده هذا الوضوح التام إلا في يوم الغدير.
طيب انا اذا
انه عليه انه علي هو إذن يعرف لعلي
اذا نحط الخطوه الى قصه الغدير ونديك فرصه في الجعل بس قبلها حتى للسبب مش للفائده في اكملت اليوم اكملت لكم دينكم بس حتى اعطي فكره عن تفسير اهل السنه لها ابن كثير ناخذ واحد من التفاسير قال وقوله اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا هذه اكبر نعم الله عز وجل على هذه الأمة حيث أكمل الله تعالى لهم دينهم فلا يحتاجون إلى دين غيره ولا إلى نبي غير نبيهم صلوات الله وسلامه عليه، ولهذا جعله الله خاتم الأنبياء وبعثه إلى الإنس والجن، فلا حلال إلا ما أحله محمد صلى الله عليه وسلم، ولا حرام إلا ما حرمه، ولا دين إلا ما شرعه، وكل شيء أخبر به فهو حق وصدق لا كذب فيه ولا خلف ولا خلاف، كما قال تعالى وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الإخبار وعدلا في الأوامر والنواهي، فلما أكمل الدين لهم تمت النعمة عليهم. ولذلك قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أي فرضوه أنتم لأنفسكم، فإنه الدين الذي رضيه الله و أحبه وبعث به أفضل رسوله الكرام وأنزل به أشرفها أشرف كتبه.
هذا تفسير عام
لا نحكي لك يعني هم هذا خلاصة الدين. قال علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه قوله اليوم أكملت لكم دينكم وهو الإسلام، أخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم المؤمنين والمؤمنين أنه قد أكمل لهم الدين أكمل لهم الإيمان فلا يحتاجون إلى زيادة أبدا، وقد أتمه الله فلا ينقصه ولا ينقصه أبدا، وقد رضيه الله فلا يسخطه أبدا. إذا نحن عملنا روايتين دلوقتي ونترك للسادة المشاهدين أن يشوفوا أيهما أوفق للعقل ولمنطوق الآية.
فقط لو تسمح لي أنا فضل. فقط أريد أشوف أنه هناك نقل رواية عند السنة بس أشوف مصدرها وين ترى في غدير خم.
طيب غدير خم إحنا جايينه
لا لا هو هذه رواية لا
عن أبي سعيد الخدري
معروف معروف أبي سعيد الخدري في الدرمة
عند قريت من نص في الدرمة طول السيوط
في غيره كيف عند من في كتب الحديث السنية
طبعا يمكن في رواية أخرى بس كلها رواية موضوعة عند أهل السنة حكم عليها بالوضع وحتى حتى السيوطي نفسه بعد أن ذكر هذه الرواية ذكر مجموعة من أحاديث الموصولة والمرسلة يدل مجموعها على أن ليست حادث غدير خم هي سبب النزول أنها كانت أسباب التي نحن
طيب في شيء
خلينا دلوقتي
لا شيء موضوع
دلوقتي أنا المشاهد لحظة المشاهد نستمع إلى كلامكم في الموضوع ويقرؤون الآيتين وعرفوا فكرة عامة لأن ماذا يقول مركز البحث العقائدية ماذا يقول ابن كثير ماذا يقول الطبري ماذا يقول السيد علي الأمين ماذا يقول الأخ سيد حسن الحسيني ماذا يقول الدكتور سعد الرفيعي نفتح خطوط الهاتف بعد خمس دقائق في الخمس دقائق هذه تستمع للدكتور سعد بينضم إلينا جديد نعطيه شوية حظوة أكثر اليوم حتى إن شاء الله ما حتى ما يرفع لي ضغطي شوية ويتحدث في عنده إضافات في أمر الجعل تفضل
يعني أنا أعتقد أن رأيت أن لو نجمع بين مادة الجعل والإمامة هناك خمس آيات في القرآن بوضوح ترى أن الجعل هو من الله سبحانه وتعالى وأن هذا الجعل أيضا متاح للمؤمنين أن يدعون الله في الآية التي تقول أن أجعلنا
وجعلنا للمتقين إماما
وفلذلك وهناك أيضا جعل للكفة يعني من يهدي إلى النار أو من يدعو إلى النار أيضا هو جعل إلهي
ذاك إمام فرعون وجماعته كانوا أئمة يدعون إلى النار.
فالجعل موجود أيضا. خلاصة ما أراه أن هذه مرتبة الإمام التي وضعت لي. أما الجعل تصريحا أن الله استجاب أو جعل بوضوح فهو لإبراهيم. لا توجد آية أخرى في القرآن أن أعطي أن الله جعل نبي غير إبراهيم عليه السلام. وإبراهيم نتيجة هذه طبيعي هذا جعله في آخر نبوته بدليل أنه هو دعوة من ذريته. فذريته يعني هو بعد أن ولد إسماعيل وإسحاق وواضح أنها في آخر النبوة. ثم أن إبراهيم لهذا الجعل العظيم أو ما فهم من مغزى طبيعي بعد أن أدى الامتحانات فأتمهن والكلمات هذه الابتلاءات التي مر بها جعل إماما. فإبراهيم لهذه المنزلة العظيمة أو لهذه الإفاضة الربانية العظيمة تمناها لأولاده. فالله سبحانه وتعالى ثبت لذلك الجعل له لكن نفاه عن الظالمين من أولاده. فإذا نسوي خلاصة نرى أن النص القرآني الواضح الوحيد أن الإمامة وضعت لإبراهيم وآل إبراهيم من غير الظالمين.
طيب
هذه مسألة جدا مهمة ويبدو لي أنها مستمرة. ولذلك حتى الصلاة عند المسلمين جامعة الصلاة على إبراهيم وآل إبراهيم وكأن هذه السلالة من آل إبراهيم هي التي أعطيت إمامة. طبيعي معنى الإمامة يعني واضح أعطيت موقعة الإمامة في الأرض. هذا ما فهمي ما أشوفه من القرآن.
طيب.
لا إشكال أن الرسول صلى الله عليه وسلم من آل إبراهيم يعني هذا أيضا متفق عليه هو من أحفاد إبراهيم. وأن الظلم أن آية التطهير تشهد بأن أهل البيت والرسول وأهل بيته الخمسة طهروا أيضا بإفاضة ربانية فهم أيضا من غير الظالمين. أنا رأيي أن الإمامة تجعل لناس كثيرين. هذا قد يختلف بعض الناس مع هذا أن بدليل أن الإنسان يدعو هذا من أسمى الدعاء.
المذهب يقول لعلي
خليني أكمل الوقت
لعلي 11 من أبنائه فقط.
خليني اسمح لي. أنا رؤيتي أن الإمامة إمامة الدين وإمامة هذا جعل من الله لكل منين أن يدعو لها يعني أسمى دعاء يدعو به ربه أن يجعله إمام للمتقي بدليل أن الله يعلمنا في ذلك في القرآن. لكن هناك تصريح من رحمة الله على الناس أن الله بيّن أن هناك ناس جعلوا أئمة وهو إبراهيم. هذا التصريح القرآني. ثم عندنا تصريح رسولي عند الرسول صلى الله عليه وسلم أنه جعل أهل بيته أئمة. يعني بوضوح أن الآن كل المسلمين يقول إمام علي. نادرا ما ترى هناك إجماع هذا الجعل نادرا ما يقول في الثقافة الإسلامية الإمام عثمان أو الإمام زيد بن أرقم. لكن إمام علي هناك جعل والإمام الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا إجماع في هذا. أنا رؤيتي أنه
مصحف الإمام مصحف الإمام إمام عثمان كيف
لا لا خليك
شكل يعني فالإمامة الدينية هذه لآل إبراهيم. لكن أنا لا أرى أنها محصورة بأهل البيت.
طيب مثلا لو
إنما ما هو مصرح به للعباد رحمة بهم لكي يقتدوا بهم أن هؤلاء صرح به. صرح القرآن بإبراهيم وصرح الآخر وصرح الرسول بأهل بيتي. هذه خلاصة فكرة أعتقد جديرة بأن
طيب تعليق منكم عليها ونفتح الهاتف للمشاهدين.
طب أبدأ السيد.
يعني نحن قلنا بأن الإمامة يعني مجرد وجود جعل الإمامة في القرآن الكريم لإبراهيم عليه السلام أو ل يعني إسحاق وغيره وجعلناهم أئمة
يهدون
بأمرنا هذه لا تثبت أن هناك إمامة يعني في عند النبي عليه الصلاة والسلام وعند أهل بيته. الإمامة تحتاج إلى الآخر في أهل البيت. يعني ولذلك قلنا بأن الإمامة التي وردت في يعني كلام الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم إني جاعلك للناس إماما، هذه الإمامة هي الإمامة الدينية وليست الإمامة بمعنى الخلافة التي هي محل الكلام والنزاع. يعني ما هو محل الكلام بين السنة والشيعة هو الإمامة بمعنى الخلافة،
صح، من يحكم بعد
وليس بمعنى الموقع الديني. المكانة الدينية هذه الإمامة حتى الخلفاء الراشدون جميعا والصحابة يعترفون بهذه المكانة الإمام عليه، ولذلك كان يعني المرجعية الدينية لم يفقدها في زمن الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولا في زمن أبي بكر، ولا في زمن عثمان، حيث وردت الأحاديث أنه لولا علي لهلك عمر، ولا بقيت لمعضلة ليس لها أبو حسن. هذه المكانة الدينية معترف بها لا شك فيها، وكما أشار الدكتور سعد أنه ولداي هذان الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا، صلح الإمام الحسن يقال، استشهاد الإمام الحسين، حتما أئمتهم الدينية ومكانتهم هذه ليست محلا للكلام والنزاع، وإنما النزاع في الإمامة معنى الخلافة السياسية. هل أنه أعطاهم ولاية سياسية بمعزل عن رضا الأمة وإرادتها واختيارها، يعني إمامة إلهية وقيادة إلهية، أم أنها لا تركت المسألة للأمة وربطت يعني برضا الأمة هذه الولاية؟ أما قوله سبحانه وتعالى لا ينال عهد الظالمين، طيب لو كانت الإمامة هي المقصود بها الإمامة السياسية وكثير من السياسيين وصلوا إلى السلطة وإلى الحكم
وهم
ظالمون، فإذا حتما يقصد بها الإمامة الدينية وليست الإمامة السياسية.
معنى مهم،
هذا مهم، نتفق على هذا المعنى.
لا لن نواصل حديث، نحن نتواصل نتحدث نستمع.
طبعا مثل ذلك هذه الآية ليست محل النزاع، نحن نبحث عن دليل من أدلة الإمامة السياسية لأئمة أهل البيت عليهم السلام، فهذه كما ذكر السيد علي الأمين أنها في السياسة أو مرتبة دينية إرشادية دعوية تربوية. أيضا أنا عندي دليل واحد قرآني حتى يفهم الشيعة الآن ما هو نمط الدليل الذي نحن نريده من القرآن الكريم حتى نثبت إمامة علي بن أبي طالب والذي بعده، نمط الدليل. الآن هناك في آية للولاية، الولاية المنصب السياسي لكن ليست لعلي بن أبي طالب، لداود عليه السلام. قال الله تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق
ولا تتبع الهوى.
خليفة في الأرض، هذه الآية صريحة وطبعا من القرآن صحيحة محكمة في محل النزاع،
وحكم داود
وفعلا حكم. أما إبراهيم عليه السلام كان إماما نبيا مرشدا لكن لم يحكم في الأرض، بالتالي نحن نريد دليل مثل هذا المستوى، مثل هذا النمط، يا علي إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. هنا يمكن أن يقول أن هذا حديث، هذه آية صريحة صحيحة، النص والخلاف متواتر متفق عليه.
طيب نحن الوقت سنعطي فرصة للمشاهدين، لأن هي سهرة جماعية.
أعطيني
دقيقة، احنا خدنا الآن ساعة ونص وشوية للمشاهدين، واحنا متواصل جاي معنا
مع هذا الموضوع مهم،
بل حنواصل
لنا. انا من الان سجل اقتلاء تحفظ،
سجل ماسك،
اسجل تحفظ حتى يصير عادي عليه. اولا اصل النزاع هو ان علي له الامامة الدينية، فانا اختلف مع سماعة السيد.
لا ليس اصل النزاع، لا.
كل احنا الان نرجع للسياسي. احنا اذا اتفقنا ان للامام علي الامامة الدينية هذا تقدم كبير في مجال
متفق عليه.
لا هذا
نحن الآن نحن والسيد حسن متفقان.
طيب هذا كل شيء. إذا أنت متفق، أنت كيف؟
أنا مش مهم، أنا خليني أدير الحوار. أنا كل هدفي، أنا هدفي الأساسي هو.
فنحن الآن متفقان.
هذا شيء.
متفقون جميعا
على أن
هذا الاتفاق.
المكانة الدينية والولاية الدينية والمرجعية الدينية، هذه المكانة الروحية والعلمية التي كانت موجودة للإمام علي عليه السلام هذه متفق عليها،
متفق
ليست محل الكلام.
أنت تستطيع تصرح أن هذا أن الإمامة الدينية عند المسلمين عند الصحابة الأوائل في البداية للإمام علي كانت ترى أن الثقافة في عند العامة عند السنة
كانوا يرجعون إليه؟ طيب
هذا نحن ندلل.
أنا أقول لك أنا أوريك المسألة الحقيقية اللي فيها دخول جهنم والعياذ بالله والخلود فيها، أوريك المشكلة. سيدنا علي كان من أعلام الإسلام لا شك، وأعلام الإسلام كثر، بس المشكلة هي الآتية. المشكلة أنه في الأسئلة العقائدية، في الأجوبة العقائدية للشيعة المعاصرين على مذهب أشهر علمائهم، إننا نعتقد، اسمع I quote، أنا أقرأ من موقع سيد سيستاني، إننا نعتقد أن الدين الحق الواقعي الذي أراده الله سبحانه وتعالى والذي أرسل به رسول الله صلى الله عليه وآله وهو الإسلام والحنيفية، ومن أركانه تعيين النبي صلى الله عليه وآله للإمام والخليفة من بعده إلى 12 إماما وخليفة،
موقع السياسة،
آخرهم المهدي عجل الله فرجه، ونصطلح عليه بالإيمان، وأن من لم يؤمن بالإمامة خرج عن الإيمان، أي عن الدين الواقعي الذي أراده الله. وفي النص اللي بعده بشوية يقول وهي الاعتقاد، اسمع شو أهمية الإمامة هنا، مش مثلا روحي، وهي الاعتقاد بأن الله تعالى، أنا أقرأ من موقع سيستاني، السيد السيستاني، سماحة السيد السيستاني، وهي الاعتقاد بأن الله تعالى لمحل لطفه وعنايته بشأن المسلمين بعد قبض نبيه صلى الله عليه وسلم لابد أن ينصب لهم نائبا عنه يقوم مقامه في تطبيق أحكام الشريعة، مش في الإرشاد، في تطبيق أحكام الشريعة، وأن هذا النائب هو الإمام وهو علي عليه السلام، وأن الأئمة من ولده وهم 11 إماما، مش كثير حد، بس سجل عندك أنت لأنك قلت أكثر، أنت عاوز تكون أنت إمام من أول، وأن الأئمة من ولده هم 11 إماما كلهم معصومون، وأن الذي ده الخطر، إذا صدقنا بهذا الكلام علينا جميعا أن نتوب إلى الله من ليلتنا هذا، وأن الذي لا يعتقد بإمامة أحدهم واحد منهم من 12 على حد الشرك بالله، وأن من يموت ولا يعرف أما زمانه يموت ميتة جاهلية ويكون من الهالكين الخالدين في جهنم. فشو لا
لا طبيعي
لا شيء،
يعني هذا أرفضه، هذا كلام أرفضه، أنا صراحة أرفض هذا.
لا 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 حسب على نفسك، أنصحك أن تسحب الكلمة.
لا هذا
أنا خايف عليك،
لا هذه المذهب، هذه هؤلاء مذهب على المذهب على يصلحون
يعني خلاف المعتبر.
كيف تجرى على ذلك انت؟ انا افهم هذا مجتهد الخالف، انت يعني من 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 جماعه سيد السيستاني، كيف تقول انا خالف سيد السيستاني؟
لا لا طيب جيد، احنا الكلام
دقيقه ماذا عملنا انت؟ ايش اللي حصل لك في العام اللي فاتوا؟
طيب
ما الذي جرك لك في العامين الماضيين؟ انا ما شفت.
نحن نريد نتفق
دقيقه
ان الامام الديني
كيف تجرى؟
لا لا هذه مقولات، احنا قلنا مقولات وتصريحات وكتابات،
انت تعرض عليها؟
اي طبيعي ما هذا هم
نرفض ان يقال بان منكر الامامه مشرك، هذا نرفض. منكر الإمامة مسلم، ليش يعني منكر الإسلام مسلم؟ ولذلك موجود في فتاوى علمائنا من يرفض هذا الأمر.
أنا خايف عليك السيد كمال الحيدري لن يرضى منك هذا القول.
لا ليش لا
جرب، أنا إذا أنت تكون معنا إذا بكرة تروي لنا يا سيد كمال الحيدري، هل يجوز للأخ سعد الرفيع أن يقول أنا أرد كلام سيد السيستاني في هذا الأمر؟
لا هو ليس كلام السيد السيستاني،
هذا موقعه،
هذا موقع
موقعه موقعه الرسمي،
لا
هي موقعه الرسمي.
طيب هذا كلام
هو قال السيد السيستاني، قال من خرج، قال الإمام أصل من أصول الدين، من تركها خرج عن الدين، هذا كلام السيد السيستاني أشد كمان.
احنا قلنا سابقا أن لمن يتضح الدليل وما كذا،
طيب هذه قضايا
طويلة عريضة،
احنا قدام عدد المشاهدين أخاف
أخاف يتعلم، ومن يتضح الدليل وينكره عنادا المسألة ثانية، أما الآن قضية بهذه بهذا الشكل، أنا طيب أريد طيب. الآن المهم أن نتفق مثل ما تفضل السيد والسيد أيضا أن الإمامة الدينية متفق عليها للإمام علي.
دقيقة خلي أنا لحظة عاوز أحل مشكلة المهم. فنية صغيرة أحد بلغني أتأكد بس من المخرج، أتكلم كلمتين لحد ما أتكلموا معكم دقيقتين بس أحل مشكلة فنية بسيطة، تفضلوا خلي الكاميرا على الجماعة يا أخي.
تفضل سيدي تفضل نقدمكم
طيب اوكي مشاهدينا الاعزاء، اتاكد بس من الصوت ان الصوت واصل عندكم ولا لا، لان احد الاخوان قال لي انا اضطر اقول هذا على الهواء، وطبعا تعاد في الحلقات كل مره وانا قلت الصوت في ذيك الحلقه، لا حول ولا قوه الا بالله،
هالمره لازم الصوت. قالوا لي انه انا سابقا من كنت اتكلم احيانا بنصير شجار يخف تخفض الصوت
ما في شيء. طيب اوكي خلينا ناخذ الدكتور عباس الجنابي حيطمنا، اعطينا الدكتور عباس على الخط. دكتور عباس على الخط يا دكتور عباس، دكتور عباس، الدكتور عباس.
نعم السلام عليكم
اخي العزيز. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
السلام ورحمه الله.
ممكن لو تكرمت ترفع صوت التلفزيون عندك تتاكد لي ان الصوت واضح؟
الصوت واضح جدا واوضح من الوضوح.
لانه صاحبك اشرف السعد بعث رساله يقول ان الصوت مش واضح.
لا الصوت واضح جدا، خلي يشيك تلفزيونه.
هاي كويس، بارك الله فيك، طمنتني الله يحفظك. تفضل دكتور.
طبعا تحياتي لك يا دكتور محمد، وتحياتي للإمام المجاهد علي الأمين السيد علي الأمين، وتحياتي لحسن الرأي والأخلاق الأخ الحسيني، وتحياتي للصديق العزيز الدكتور سعد الرفاعي.
عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله.
الرأي الذي قاله قبل يومين المجتهد الكبير السيد الأمين حقيقة يعني أنا طلعت عليه واستمعت إليه وقد هزني هزا، لأنه يعبر عن وجهة نظري ووجهة نظر مسلمين كثيرا حكموا عقولهم. أقول له بهذه المناسبة أحيي اجتهادك يا ابن الأمين، فأنت النموذج للمبدعين، وأنت المصدق في كل قول، وأنت المجدد في الآخرين، تنقي التشيع مما طغى عليه من النفر المفسدين، وتنطق بالحق لم تكترث بزيد وعامر وكاف وشين، تدوس على منطق خائد يساوي الصحابة بالكافرين، نفضت الغبار عن الفكر لما ترضيت طرا عن الراشدين، وسفهت بالعلم فقه الجحود وقول الغلاة من الغابرين، وأعلنت أن التوجه لله دين وحصرا به نستعين. أحييك يا جامعا للقلوب ويا ناطقا بلسان اليقين، وأشهد أنك من ملة تريد التقارب للمسلمين. تحياتي لك يا دكتور، وتحياتي لضيوفك الأعزاء الذين أقدر جهودهم وأتمنى لهم الموفقية في هذا الجهد الهائل الذي يقرب بين المسلمين، وأشكرك يا دكتور على إتاحة هذه الفرصة لي، وأتمنى أن يكون السيد أشرف السعد قد تحسن أداء تلفزيونه
يا دكتور عباس.
نعم،
أول شيء القصيدة اليوم بديعة،
الله يسلمك،
بديعة وسهلة وحلوة، والراجل يستحقها. إنما تعرف أنا في قصائد، أنا وقصائدك حسب المزاج كذا، فهذه القصيدة دخلت مزاجي تماما، وحاول تكتب منها ما أستطيع. وطبعا يعني مقام، يعني مش مقام تلحين دلوقتي، بس نشوف لها طريق. المهم عندي صديق هو الدكتور،
ونحن الآن نطالب السيد علي الأمين يكتب قصيدة،
شاعر وهو شاعر طبعا،
بس نعطيه في أهداف أهدافه في الحياة،
لا نعطيه مهلة ويروح عند دكتور عباس. لكن يا دكتور عباس عندي صديق في الرياض،
نعم،
اسمه الدكتور محمد الفاضل،
نعم،
أتذكر كان شارك معنا في مناقشات عن نصوص الإمام علي رضي الله عنه،
أستاذ فاضل،
أي وهو أستاذ في اللغة والأدب، وهو تدخل ليطمئني طوالي، بعث لي رسالة بسرعة قال لي الصوت واضح جدا، هو سهران معنا في الرياض. فدكتور محمد الفاضل أنا يعني من محبتي له ومن امتناني لكريم أخلاقه معي أفكر كيف أكافيه كيف أجازيه، وما أجد شيء. الله يرضى عليك، لقيت مرة بيتين للدكتور محمد الفاضل تعمل علي معروف.
والله يعني بالنسبة للأستاذ محمد الفاضل ارتجلتها، وأنا يعني لا أحفظ الارتجال.
أظن قلت فيه مرة صح، فبالله يخليه في بالك عشان مرة كده أنا وياك في واحد الشعر أو في حلقة من الحلقات.
لا أكتب لك قصيدة يستاهل الأستاذ الفاضل، فاضل اسم على مسمى.
الله يسلمك ويسلم، وتحياتي لك دكتور محمد الفاضل. تسلم يا دكتور عباس، بارك الله فيك. واصل مشاهدي الكرام استقبال مكالماتكم، وآخر دكتور الشيخ علي المصريين يقول لك تجنن القصيدة دي، يعني تنقي التشيع مما تغى عليه مش عارف من أثر النفر المفسدين ومن منطق مش عارف إيش يعوج يساوي الصحابة بالكافرين، ولما ترضيت طرا عن الراشدين وسفهت بالعلم فقه الجحود وقول الغلاتي من الغابرين والمعاصرين يا دكتور عباس، وأشهد أنك من ملة تريد التقارب للمسلمين.
يعني أعطانا الكثير جزاه الله خيرا.
هو والله شاعر، جنرال الشعر يسموه عندنا جمهور المستقل يسميه جنرال الشعر.
دكتور عباس حياه الله.
يقول تأبى الحروف وتستعصي معانيها حتى ذكرتك فانهالت قوافيها، محمد قلت فانحلت، كيف يا دكتور عباس هي؟ المهم مش عارف ايش، فانحلت كذا العقد وليش؟ وسار نهر فرات في بواديها. أول ما ذكر اسم الرسول عليه الصلاة والسلام
فتح،
فتح له الإبداع وفتح القريحة وكل حاجة. أخذ الأخ الكريم أبو عمار في السعودية، إذا كان إذا ظل منتظر معنا أبو عمار. وعليك السلام يا أبو عمار.
السلام عليكم.
مرحبا مرحبا أخي.
كيف الحال يا دكتور؟
خير الله يخليك ويحفظك.
إن شاء الله طيب.
الله يسلمك ويكرمك.
السلام عليك وعلى ضيوفك الكرام.
عليك السلام.
أرجو أن لا تعطي علي في الوقت. الله يجزاك الخير.
تفضل.
الله يطول عمرك، الله يتقبل صيامك وعملك.
أمين والسامعين وحضرتك.
أرجو أن تنصفني في الوقت.
تفضل يا أبو عمار.
المسألة الأولى.
أبو عمار من سوريا حضرتك في الأصل مش كده؟ سوري في الرياض.
أصل من سوريا.
نعم. أي تفضل والنعم بك.
أتكلم من الرياض الآن.
تفضل والنعم بك.
المسألة الأولى ما ذكره كمال الحيدري حول إمامة إبراهيم عليه السلام.
أيوة.
وقال إن الإمامة في نص الآية تعني أنها أعلى مقاما من النبوة.
بالله لحظة 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 يا أبو عمر عشان تكمل وأنا مركز معك، لأنه من حسن نعم الحظ يعني، بس عاوز أبلغ الأخ حسن والدكتور سعد أن الأحباب كثير كل ما دخلوا لطمأنتنا، فالحمد لله. فاللحظات اللي كنت أقول على غير الدكتور محمد الفاضل، بعث لي الأخ الكريم ناصر رضوان في مصر أظن في الإسماعيلية، وقال لي الصوت واضح، والأخ أبو زيد عبد القوي في اليمن، وال يعني واحد تاني كمان من السعودية. المهم يا سيدي الجماعة كلهم حبوا يطمنون أن الصوت واضح. يا أشرف خوفتنا، حرام عليك يا أشرف، أعمل فيك أنا. شوف أنت ضبط الرسيفر حقك، الله يرحم والديك. كمل يا شيخ عم، أنا آسف قطعتك، تفضل. أي
إني جعلك للناس إماما. قال عنها أنها مفاضلة بين النبوة والإمامة، وهذا الكلام لا يصدر إلا عن جهل أو تجاهل، الله أعلم. المقصود هنا إني هي مفاضلة بين إمامة عامة وإمامة خاصة، فكل نبي إمام في قومه. أرجو أن تنتبهوا إلى هذه النقطة.
أيوة.
كل نبي إمام في قومه، إلا إذا كان كمال الحيدري ومن هم على مذهبه يقولون الأنبياء ليسوا أئمة في قومهم. إني جاعلك للناس إماما، هذه إمامة عامة لإبراهيم عليه السلام، وليست مفاضلة بين النبوة والإمامة. ليست مفاضلة بين النبوة والإمامة، بل إنها مفاضلة بين إمامة عامة وإمامة خاصة.
أيوة.
إمامة عامة وإمامة خاصة، هذه النقطة التي أحببت أن أبينها. الأمر الثاني والذي أحب أن أنبه إليه هو، لا أدري هل فهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه هذه النصوص التي فهمها الشيعة كفهم الشيعة بأنه إمام معصوم معين من الله. إذا كان فهم ذلك، فلماذا لم يحتج على خصمه معاوية وقد وقعت الحرب بينهما؟ قلنا أنه سكت أيام أبو بكر، أيام عمر، أيام عثمان، تقية أو لمصلحة المسلمين كما يقولون، ولا مصلحة بإخفاء ركن من أركان الدين. أنا أتساءل، الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في رسائله وفي خطبه كان يقول من محمد رسول الله إلى فلان، هل مرة واحدة قال علي بن أبي طالب من الإمام المعصوم المعين من الله علي بن أبي طالب إلى معاوية بن أبي سفيان أو إلى زيد من الناس أو إلى عمر، أو ذكر ذلك في خطبة جمعة؟ إذا أردنا أن نحاسب الاثني عشرية على مذهبهم القائل بتكفير كل من لا يؤمن بالإمامة، فإنهم يكفرون علي بن أبي طالب رضي الله عنه لأنه لم يثبت عنه أنه نطق بهذه الإمامة بالصيغة التي يدعيها الشيعة اليوم أو بالأصول التي يعتبرها الشيعة اليوم. الأمر الثالث الذي أحب أن أبينه هو أن القضايا الاعتقادية تؤخذ من هكذا نص يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا. انظر الخطاب موجه للذين آمنوا، آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. أين الأمر من الله بالإيمان بالإمامة، وأين الوعيد من الله لمن كفر بالإمامة في القرآن الكريم كله؟ الأمر الثالث الإمامة الدينية، أظن أن الله عز وجل لم يتركنا في فراغ، قال سبحانه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. هذه إمامة دينية واضحة لجميع السابقين من المهاجرين والأنصار، وعلي بن أبي طالب وآل البيت منهم، وليسوا هم أئمة خاصين مخصوصين لا من الله ولا من رسوله، تخصيص بغير مخصص. فإذا تكفير الأمة، تكفير الأمة على هذا الأصل هو اعتداء على الأمة وطعن في كتاب الله، طعن في الله الذي لم يبين لنا هذا الحكم. الله بين لنا أحكام الرضاعة، أحكام الزواج، أحكام الطلاق، أحكام الزكاة، أحكام الحج، أحكام بل ذكر لنا اسم الكلب في القرآن، ذكر لنا اسم الحمار في القرآن، ذكر لنا البعوضة في القرآن، ولكن الله لم يذكر علي بن أبي طالب وهو إمام
يا أبو عمار
معين من الله
أبو عمار.
لا يصدر عن الله
يا أبو عمار،
إله أخرق الذي لم يدلنا على العقيدة
يا أبو عمار
عليها. إلهنا لا يمكن أن يقع بهذا الخطأ
يا أبو عمار.
نعم
اسمعني، أنا أريد فعلا، هو دائما سؤال يعني اللي هو حتى الإمام الخميني يقول لو كان النبي قد بلغ الإمامة كما أمره الله لما نشب الخلاف، يعني هو الإمام الخميني هذا في كتاب كشف الأسرار في يعني حتى في عنده عتب على الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لو كان
والرسول لم يبلغ،
يقول لو كان النبي قد بلغ الإمامة كما أمره الله لما نشب الخلاف.
أعوذ بالله،
فهو في مشكلة كبيرة. بس أنا سؤال فعلا هذا دائما محيرني يا سيد علي الله يحفظك والإخوان الثلاثة، سؤال لك مثلا بس من كلام الأخ عمار لأبو عمار أنه صبر كثير على التليفون. إحنا الآن تحدثنا في مجموعة من الآيات، إنما وليكم الله ورسوله، واليوم حكينا في أيها الرسول بلغ ما ذلك من ربك واليوم أكملت عليكم دينكم. لو كانت نازلة هذه الآيات في كنت مثلا، صحيح يعني زي ما يقول مفروض نفسك تحتج بها وتفخر بها، طيب لو هذه الآيات نازلة فيه فلماذا سيدنا علي في حياته كلها لا نجده أشار إليها قط، خاصة في كتبه إلى مخالفيه من جيش معاوية ومن الخوارج اللي خرجوا عليه وبعث لهم يعني ورسلهم وخاطبهم، لماذا لم يقل لهم أبدا؟ حتى أتذكر في نهج البلاغة لما تكلم مع الخوارج قال لهم لابد من امرأة برا أو فاجر، يعني لازم يكون فيه نظام، لما لم يقل أبدا يذكر هذه الآيات يا سيد؟
يعني قد يكون أنه عدم استشهاده بها لعدم يعني أحد الوجوه الظاهرة أنه لا يعتبرها واردة فيه مثلا، أو هذا وجه من الوجوه. وجه آخر يمكن أن يقال بأنه يعني في مقام الاحتجاج مثلا واللجاج والخصومة قد لا يذكر المرء كل الوجوه والأدلة التي كانت ظاهرة، بس بكل الأحوال يعني عدم ذكر الإمام عليه السلام للاستشهاد بهذه الأمور لم يكن بحاجة إليها. أنا أعتقد يعني هو مكانته في الأمة وقيادته وخلافته التي كانت يعني حاصلة وكان أمرا مقرا به عند عموم المسلمين عندما أصبح خليفة لكل المسلمين.
يعني هو أصبح خليفة حصل تنازع، خرجت عليه أم المؤمنين ومجموعة من المبشرين من الجنة، خرج عليه والي الشام وانشق عليه نصف جيشه، يعني كان في مشاكل حقيقية. إذا تكلمنا بالواقع السياسي اليوم يعني مشكلة، كان عنده مشكلة مثل مشكلة مع الفارق، يعني قصدي نوري المالك اليوم في العراق، الحزب لكن مثلا حزب عمار الحكيم قال لا نؤيده، السيد الطيار الصدري قال لا نؤيده وكذا. حصل وقتها مع أن هذه يمكن السيد النوري مالكي يفرح بأنه حطيته مقام سيدنا علي، على كل حال ربنا يوفقه الخير، ما عندي عليها أي حاجة، إن شاء الله ربنا يوفقه الخير ووفق العراقيين كلهم الخير ويجمع كلمتهم ويجعل بلدهم آمنا رغدا مستقرا. هو قائد في ثلاثة جبهات، كيف إذا هو في القرآن الكريم ما يقدر يستشهد على طيب الخوارج اللي كانوا معاه أصحابه كانوا شيعته، لما لم يقل لهم
طيب لما لم يقل لهم يعني الخارج على إمام زمانهم؟ هذه سنة متواترة كانت.
أيوة.
فإذا يعني في مقام الخصومة أمر واضح أن من كان إمام الزمان لا يجوز الخروج عليه، ومع ذلك خرجوا عليه.
لا لا خروج خرجوا حتى من قبل، في عهد سيدنا عمر قالوا لو ساعة في عهد عمر الخطاب معروف قالوا والله لو انحرفت معنا الكلام لقومناك بسيوفنا.
طيب احنا
وقال الحمد لله، لكن فكان معروف أنه عندهم أن في ذلك الوقت، في ذلك الوقت لم تكن الثقافة طاعة ولي الأمر بالمطلق، كان الوقت ذاك الوقت ثوري، كان أن ولي الأمر يلتزم بالشريعة أو المسلمون يعني يقومون في وجهه. فحتى الخوارج حتى الناس اللي شيعة سيدنا علي اللي خرجوا عليه، لما لم يقل منهم أحد يا جماعة هذا الرجل فيه هذه الآيات؟ أنا قلت لك أنه حتى الشيخ المفيد لم يستشهد بها، طبعا أنا بيني وبينك رأي أنها ليست فيه، لأنه لو كانت فيه لاستشهد بها هو والمفيد، وهم أولى من الأخ الدكتور سعد الرفيعي صراحة، يعني أقرب للموضوع صاحب الشأن وابن عم وأقرب الناس إليه يعني في الزمن.
أنا قلت أنه حتى المفسرين القدامى ذكروا وجوه متعددة، يعني أحد الوجوه هي أنها وردت.
طيب دكتور سعد إيش رد على أبو عمار؟ قال لك صاحب الشأن ما قالش عم تكلم.
صاحب الشأن قال.
ها كيف؟
أي هذه لازم نجيب الأدلة.
قال في كتبه لمعاوية كلها.
لا في مرارا قال.
مرارا.
في خطبه. تجمعني لكن ليس الآيات لكن ثبت إمامته.
قصد يعني هل قال في أي موضع من هنا البكرة؟ أو في خلال رمضان هل إحنا الآيات اللي استدلنا بهذه إنما يقول الله ورسوله؟
ما يحضرني أن استدل غيره من الأئمة من أولادي استدلوا به.
لا 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 بس سيدنا علي.
الإمام علي ثبت إمامته مرارا.
خلينا نقول ثبت إمامته.
لا هو ليس هو الآن أنا إذا جوابي التالي في موضوع الآيات إذا كانت هي الاستدلال لا يحضرني الآن، قد أرى أنه إذا كان استدل فيه. أما تثبيت إمامته بعد الرسول بلا فاصلة وأنه يجب أن الناس ترجع إليه قال.
طيب نعم أوكي، إذا هل في إمكانية بس خليها في السجن عندك ابحث إذا كان قال استدل بهذه الآيات، قد يكون في نص غائب علينا نبحث شوف الناس بلاغة. خلي سيد كمال حيدري
يعني لا نريد أن نوحي للسامع بأنه إذا لم يستدل الإمام علي بآية اليوم أكملت لكم دينكم أنه يجوز الخروج عليه، وكان متفق على أنه لا يجوز الخروج على الحاكم العادل.
فهم نجي بس هو وقتها قبل سيدنا علي
يعني بالآخر ليس مصدر شرعية حكومة الإمام علي هو هذه الآية.
يا سيدنا اسمحني تختلف معك، كل واحد يسمعنا اليوم لو كانت الآية دي نزل فيها أنا مثلا يعني استغفر الله العظيم نزل خلص حسن حسين، لو أن ربنا عز وجل قال في كتابه الكريم مثلا أعطانا آيات وممكن هم معجزات، وكان ممكن يقول ويأتي في عام 2010 في عام في القرن الهجري 15 يجي واحد بحريني شكله سمح مهذب يلبس زي ما يلبس حسن الحسيني ويكون داعي الخير مثلا قصدي ممكن ربنا عز وجل يعلم الغيب كله، فلا شك أن الحسيني سيكون بها والله يمكن تبنى له المزارات ويقصد في كل شيء. لو أن هذه الآيات اللي نحن مختلفين حولها كانت في أي شخص في أي إنسان لاحتج بها، هذا كلام أبو عمر على كل حال. أنت يا سيدي أخي الكريم حبيت تعلق عليها قبل ما نبي أعطيه فرصة للضيفين.
في كتاب كلام لإمام علي عليه السلام في كتاب نهج البلاغة قال إنه لا بد للناس من أمير بر أو فاجر.
أيوة.
يعمل في إمرته المؤمن ويستمتع فيها الكافر ويبلغ الله فيها الأجل ويجمع به الفي ويقاتل به العدو وتأمن به السبل ويؤخذ به للضعيف من القوي حتى يستريح به بر ويستراح به فاجر. فأعتقد هذه الخطبة يعني نفهم منها أنه حتى هو كان ما يستدل بهذه الآيات في قضية ويرى حتى قد يكون
هي قالها للخوارج.
نعم قال للخوارج.
قالها للخوارج عندما قالوا قالوا له الحكم لله.
أيوة.
وقال نعم
الحكم لله كلمة حق يراد بها باطل وقال هذا
هو القصد أنه قد يقول يعني الأخ أبو عمار سمعت الجواب الأجوبة أوكي سمعت الأجوبة أنا نرجع لك في دقيقة يعني دقيقتين بس عشان الوقت تقريبا قرب ينتهي.
أما فقط كلمة بس كلمة الأخ أبو عمار كلمة هذا
أنا خليه أنا أتحدى أنت بضيف معنا هنا خليه يكمل عشان نأخذ بس تفضل سجل عندك قول تفضل يا أبو عمار.
لا أيوة من العجب أن يفهم الخوارج أن الحكم لله ويحتج به على علي بن أبي طالب ولا يحتج هو عليهم بأن الحكم له بنص من الله هو كذا وكذا. هذه لا يقبلها لا عقل ولا دين ولا منطق ولا، إلا إذا كان علي رضي الله عنه أراد إخفاء ما أمر الله ما أمره الله ببيانه والعياذ بالله، وهذا اتهام خطير. هذه نقطة. النقطة الثانية، الأئمة 12، من الذي حرم بقية أبناء علي بن أبي طالب من الإمامة؟ كيف انتقلت الإمامة من عند علي بن أبي طالب والحسن والحسين إلى أبناء الحسين من أمه الفارسية؟ من الذي قام بهذا التعيين؟ لماذا؟
طيب هذه مسألة يا أبو عمر، هذه بحث آخر سنصله في وقته. أشكرك على المساهمة في النقاش.
فقط أنصحه الأخ، يعني هذه كلمة أن هذا إله أخرق كأنه لا يعترف به ذي ما يذكر هذه الآيات، هذه ليست لا من الثقافة الإسلامية، ولا هو يحدد أن الله كيف ينزل آياته وقرآنه وليش ما يكون وضوح. طيب. أو غير وضوح، هذه كلمة علي أن يستغفر
ونستغفر من الله،
نستغفر الله منها
زي ما
يربو البعض يرى سبحانه وتعالى،
والبعض يرى منها أن كلمة سيد الخميني كانت برضو فيها نفس الحساسية هذه، أن الرسول لم يبلغ لو بلغ
لكان لا أعلم هذه إذا كان
لا موجودة. مشهورة الكلمة دي،
مشهورة
مشهورة جدا مشهورة. معنا على الخط من الأخ اللي معنا دلوقتي، الأخ جاسم البغدادي، تفضل أخ جاسم البغدادي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تحية لك يا أخي وللضيوف الكرام
وللأخ
الرفيعي الصديق العزيز.
أهلا وسهلا.
أقول لك يا أخي ما طول الأمسية أصبح الشعرية، أقول لك ما بعت ديني بدنيا فناء كي يرضى عني صاد وسيني، وقد أيقنت حقا بأن عليا أمير المؤمنين.
أمير
عزيزي. الأدلة على إمامة الإمام علي كثيرة جدا يعني، وأكثر من متواترة. انظر إلى كلمات الرسول الأكرم، ضربة علي يوم الخندق تعادل.
اسمع اسمع دكتور جاسم، دكتور جاسم، دكتور جاسم، يا دكتور جاسم، احنا مشينا حتى الدكتور سعد وكل خلنا ألزمنا أنفسنا بالمشين بمراحل. احنا الآن نكمل في الأدلة القرآنية ثم ننتقل للأدلة الحديثية من الحديث وحديث الغدير والحديث هذه. فأنا أرجو إذا عندك اليوم إضافة فيما ذكره الضيوف في أمر بلغ ما أنزل لك من ربك، وأمر اليوم أكملت عليكم دينكم، وأمر إني جاعلك للناس إماما في سيدنا إبراهيم، إذا عندك شيء يتعلق باللي قالوه هم فأرحب بإثرائك للنقاش، لكن إذا شيء خاص بالحديث أرجوك اصبر معنا شوية، إحنا سنصل إلى هذا الموضوع.
هذا هم الإمام علي، هذا الله، تقولون أنتم موحدون، والله بعيدون عن التوحيد.
أنا ما قلتك إن شاء الله نكون من أهل التوحيد إحنا وأنت جميعا، قصدي أن حديثنا اليوم في كتاب الله وسنأتي تدريجيا.
كتاب الله، هذا الشخص تكلم على الله وانت سكت وتفضل.
والله انا اسف ما انتبهت، انا كان عندي تليفون، انا ما انتبهت ايش قال. بالله يا ابو عمر اذا عندك
الله وحشره
يا ابو عمر لا حول ولا قوه
الا بالله، احترام الى الله بعدكم، يعني عداوه الامام علي
لا حول ولا قوه الا بالله
من 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 الاسلام.
لا حول ولا
قوه، نحن احباب علي بن ابي طالب لسنا اعدائه،
والله يا اعداء، لانه
والله نحن نحبه،
هو جد علي السلام. خلاص يلا اوكي، شكرا نافي، شكرا على اتصالك، شكرا على اتصالك وبارك الله فيك. ولما ندخل في موضوع الحديث تعال وارجع لنا يا ابو عمار، الله يخليك اذا تسمعني، الله يرحم والديك، ابعث لي نص ما قلته. انا بصراحه كان تلاحظين كان عندي في التليفون كان في رسائل وحاجات، فما ما انتبهتش صراحه لكل حديثه. انت فاكر ايش قال؟
ما انتبهت، بس لو قال الكلام غير مقبول والله.
هو قال هذا
انت يا ابو عمار، ولا حسبت الخط رجع لي، ولو كان عندي تليفون كنا كلمنا. الله يرضى عليك، انا بعدين نسمعها في الاعاده ان شاء الله.
ادخلنا في طيب. مواضيع مش محل
طيب. البحث. اوكي،
استغفر الله من هذه الكلمه.
الاخ الكريم اللي معانا دلوقتي على الخط هو الاستاذ مين بالله؟ اسال الاخ ابو محمد في فنلندا، تفضل ابو محمد.
السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليك السلام.
طبعا دكتور محمد البارحة ما طحت مجاله وصرت انت المتداخل واحنا المقدمين.
يعني ايش كنت البارحة كمان نسيت انا تكلمت امبارح كنت والله نسيت.
نعم انا بس سألت السيد سؤال وقلت جاوبنا على السؤال وجاوب السيد على السؤال وبعدين انت اخذت المداخلة كلها وحرمتني.
طيب وش هي الموضوع طال عمرك؟
يعني هو موضوعنا يخص هذا الشيء. طبعا اولا انا اسلم على السيد الحسيني واقول له انه طلب لماذا لم يذكر اسم علي بن ابي طالب
الحسيني. هو يا مخرج هو يتكلم عن السيد الحسيني، راح تحط له عضيه زي الحسيني. ايوه تفضل.
نعم قال لماذا لم يذكر الله سبحانه وتعالى لماذا لم يذكر علي بن ابي طالب في القران ونخلص من هذه المشكله؟ نقول ان الله تبارك وتعالى قد مر على عاصف في القران الكريم ولم يسمه. يعني قال من يأتيني بعرشها قبل أن يسود المسلمين؟ قال عفريت من الجن الآية. ثم قال الذي عنده علم من الكتاب علما باستطاعتي أن يقول قال آصف ابن برخي أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، باستطاعته أن يقول ذلك. وسليمان يستطيع أن يأتي بالعرش ولكن كان يجرب وصيه آصف ابن برخي. ففي القرآن الكريم الكناية أبلغ من التصريح، ونحن لا نعتمد على القرآن في كل المسلمات وإنما نعتمد على القرآن والسنة. على سبيل المثال أنتم ذكرتم إنما وليكم الله والرسول والذين آمنوا، فإن تنازعتم في شيء أنا وياك اليوم يا دكتور محمد تنازعنا في شيء، لمن الردة؟ سؤالي لك دكتور محمد.
وأنا خليك مني بس القرآن قال حسب ما قالوا العلماء إلى الله والرسول
إلى الله
زي ما قال سيدنا علي الله كتابه والرسول سنته.
نعم نريد نرجع للرسول للسنة، نريد نرجع للسنة نأخذ بالسنة ما تكلوا السنة ما تي. إذا كان أهل السنة مختلفين في سنتهم، تعرف أنا لما درست مذاهب أهل السنة المذاهب السنية في الوضوء مختلفين اختلاف يعني شديد. ففي أي سنة نرجع؟ للسنة ما تكلوا للسنة ما تي. أنت تقول سنتي صحيحة وأنا أقول سنتي صحيحة، إذا اختلفنا أيضا في السنة كما أن لو أننا
يا أخي العزيز يا أبو محمد هو حل ما مشكلة اختلاف الناس في بعض التفاصيل الفقهية، كان سواء كان مذهب الإمام جعفر الصادق ولا مالك ولا أبو حنيفة، الناس ما عندهم نزاع في هذا، ما هذا ليس المشكلة. خلاف فقط إذا واحد قال هذا الموضوع يكفر به بقية المسلمين ويدخلون به في جهنم خالدين، هو ده الموضوع الوحيد اللي يعمل مشكلة. أما أنت تتوضى بهالطريقة في خلاف في الوضوء ولا في ترتيب حاجات فنية، الناس كلهم شيعة وسنة عارفين متفقين في خمس صلوات، فجر وظهر وعصر ومغرب وعشاء، كلهم متفقين على أن الزكاة واجبة صح ولا لا؟ كلهم متفقين طبعا أن الخمر حرام صح، وأن الزنا حرام صح، وأن القتل حرام، وكلهم متفقين على بر الوالدين، وكلهم متفقين على الحج مرة في العمر لمن استطاع عليه سبيلا واجب، كل دي متفقين فيها الشيعة وسنة وزيود وإباضية وغيرهم. فهو فقط في المشكلة اللي طرحت هنا أن هناك بعض المسلمين قالوا إذا أنت ما تقول علي إمام وولد الحسن إمام وولد الحسن إمام وبعدين تسعة من بعدهم ومنهم الآن واحد ثاني عشر اسمه محمد بن الحسن تصبح من الخالدين في جهنم. نريد ننظر الحكاية دي لها دليل حتى نتبعها ولا لا؟ هذا هو الموضوع اللي مخلي نزاع، الباقي كله متفقين فيه تقريبا، والواحد سواء كان أخذ فيها فتوى الإمام جعفر الصادق ولا مالك بن أنس ما عنده مشكلة. هي مشكلة وحيدة في هذه المسألة التي نريد، يقول الشيخ علي الأمين يقول ممكن يكون فيها تأويل بحيث لا تفرق المسلمين بداية من اليوم، ده اللي نبحث فيه، وتصبر معنا وتساعدنا وتتحملنا وتشارك معنا في التفكير أنت وكل من يشوفنا. إن شاء الله في الليالي هذه إن شاء الله ما ينتهي رمضان إلا بتوفيق الله وعونه نصل نعمل نتقدم خطوات حقيقية ملموسة تأثر في عقول الناس وفي قلوبهم وتكتب في تاريخ الفكر الإسلامي وتاريخ الفرق الإسلامية، ويقال إن هؤلاء الرجال الثلاثة الموجودين هنا تعاونوا فيما بينهم وفتحوا صفحة جديدة من الأخوة والوفاق والوحدة. وفعلا زي ما قال الدكتور سعد الرفيعي في أول كلامه اليوم إن فكرة العلامة السيد علي الأمين أمس في إضافة الوحدة كمقصد من مقاصد الشريعة فكرة جميلة جدا، لأن الوحدة فيها كل الخير والتنازع والفرقة فيها الشر وفيها الضعف.
أصل يعني القرآن هي أصل
القرآن يا دكتور سعد، لا يدمي القلب أن اليوم إخواننا في البشرية إخواننا في الإنسانية الأمريكان يستعدون للتظاهر يوم 11 سبتمبر ضد إقامة مسجد أو مركز إسلامي قريب من مقر 11 سبتمبر الضربة اللي وقعت. أصبح الإسلام كله الذين سيأتون ويصلون هناك مسلمون لا علاقة لهم بالجريمة الإرهابية اللي ارتكبها عدد من الشباب المسلم المغرر بها المجرم الإرهاب، ومع أنهم غير إرهابيين هذا الذين سوف يصلون من شيعة وسنة ويأتون إلى هناك في حالة من الهيجان ضدهم. حتى الرئيس أوباما بعد ما يوم الجمعة قال هذا حق اليوم تراجع شوية تحت الضغط، قال أنا لم أناقش الحكمة من إقامة مسجد هناك. حتى أنا والأخ صلاح اليوم زميل اشتغل معنا قلنا والله حق المسلمين ما راحوا هناك ذاته، لكن القصد أن الإسلام كله أصبح
متهم
كله. وبدل ما نحن في المعنى هذا تكون الناس كلها صوت واحد، لو كان الإسلام له هيبة ومكانة كان يكون معروف، يعني كل الأمم ظهر منها مجرمون. ما في ألمانيا كان فيها بادر ماينهوف وفي احنا في بريطانيا انت مش عارف الايرلنديين كان في ناس برضو يستخدموا رايه القوميه ولا رايه المسيحيه. في جيش الرب في اوغندا يقتل في الناس اسم يسمي حاله ذا لوردز ارمي مسيحي، هل حد قال ده تعليم المسيح؟ الا نحن في ديننا. فالوحده في الواقع حسب ما فهمت منك انا ومن كثير من العلماء، تاخر وحده المسلمين سبب في هوانهم، في جرأة الناس عليهم، في تدهور أوضاعهم. فأنا كنت أقول الله إن شاء الله يسر في هذا الحوار الصريح بعد الترويح لرمضان هذا العام تكون صفحة جديدة من التأخي والعلم والتجديد. وإن شاء الله أخ محمد في فنلندا يشارك معنا، والأخ دكتور محمد الفاضل، والأخوان اللي في اليمن واللي في مصر واللي في العراق واللي في إيران، ومع بعض نحقق نتائج إن شاء الله يرضاها الله ورسوله والمؤمنون. ونواصل بكرة إن شاء الله بإذن الله تعالى، أن وقتنا اليوم انتهى. فالثناء عليكم جميعا، وبارك الله فيكم جميعا أيها السادة الكرام، وبارك الله فيكم أيها المشاهدون الأعزاء، وبارك الله في عفيف وصلاح وتوفيق زملائنا اللي شاركوا معنا في إيصال الصوت والصورة واضحين ليكم اليوم رغم كلام الحاج أشرف السعد. والسلام عليكم، وبارك الله في دكتور عباس على القصيدة الحلوة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.